قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تكون مباركة في الرد على منكر السنة. أشرف كثيرا أن أرحب في بداية هذا اللقاء بضيفي الكريم الحبيب العزيز فضيلة الشيخ الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله.
مرحبا بك شيخنا.
الله يبارك فيكم. أشمعنا أن ينفع بكم.
بارك الله فيك. والحقيقة طبعا أنا والشيخ بنعتذر عن اللقاء في الأسبوع الماضي وأن احنا ما حضرناش. كنا في شرف استقبال فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. والحقيقة طبعا يعني كل محبي الشيخ كانوا في فرحة غامرة وكبيرة جدا بعودته إلى أرض الوطن أرض مصر سالما غانما معافا بإذن الله عز وجل. كلماتك شيخنا الحبيب للشيخ الحويني في بداية هذا اللقاء.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا شك أنه كما ذكرتم حفظكم الله أن كل محب للسنة ومحب للحديث وأهله وكل يعني إخواننا قد فرحوا فرحا شديدا وكبيرا بمقدم شيخنا المحدث العلامة أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى ومتعنا بطول بقائه. ولا يعلم قدر هؤلاء العلماء إلا من انتفع بهم. وقديما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الإمام الشافعي، فقال كلاما، هذا الكلام قد يراه بعض الناس مبالغة لكنه في الواقع حقيقة لا يزيغ عنها إلا هالك. قال: أرأيت الشمس التي تشرق على الدنيا، أرأيت هذا الهواء الذي يتسنمه الناس، هل لأحد عنهما غنى؟ فقال: لا. قال: فكذلك الشافعي للناس. ونحن كذلك نقول إن شيخنا حفظه الله تعالى بركة من بركات هذا الدهر، نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن يمتع المسلمين بطول بقائه وأن يعظم النفع به. ونقول له كما قال قديما بعضهم، وهو أولى به من الذي قيل له: ولا أخصك في برء بتهنئة، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. وطبعا كما ذكرت في موضع آخر، يعني ذهب الشيخ حفظه الله تعالى في رحلة علاج كان يخص بها نفسه، فتحولت بقدر الله عز وجل إلى رحلة علاج لأوروبا كلها، فعولج به خلق كثيرون كانوا مرضى. ونسأل الله تعالى على هذا في ميزان حسناته يوم القيامة، وأن يعظم به أجره ويثقل به موازينه في يوم تكون فيه المتقين. وهذا دأب أهل الخير وأهل العلم في كل مكان، حيثما حلوا نفعوا. ويعني الشيخ طبعا الحديث عنه يطول جدا، ويعني فيما ذكر
ولنا
لنا عودة لهذا طويلة إن شاء الله.
بارك الله خيرا. اسمح لي باسم فضيلتك وباسمي وباسم العاملين في قناة الحكمة وباسم فضيلة الدكتور عبد الباسط السيد وجميع العاملين في قناة مواهب وأفكار، نرحب بشيخنا الحبيب ونسأل الله عز وجل أن يديم عليه العافية، ونحمد الله على سلامته. ونقدم لمشاهدينا الآن في الفاصل القصير بعض المشاهد التي التقطت كده يعني سريعا كده في مطار القاهرة الأسبوع الماضي في هذا البث المشترك المبارك بإذن الله بين قناتي الحكمة ومواهب أفكار. نشاهد هذا التقرير. أستاذ جمال من فضلك.
يا ربوع المجد يا رمز الإباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشريفك جاء وارفعي أعلى مجد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشريفك جاء وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء يربوع المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء يا ربوع المجد يا رمز الإباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشريفك جاء وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي علم الدين لتشريفك جاء وارفعي أعلى مسعد وانشري أرج الفرحات في هذا الفضاء إن أرضا حلها الشيخ بها شمس علم قارنت شمس الضياء يربوع المجد يا رمز الهباء يا رياض الفضل يا أرض العطاء رحبي واستبشري وابتهجي
أعزائي المشاهدين أهلا بكم بعد هذا الفاصل الذي قدمنا فيه بعض اللقطات التي التقطت في عودة فضيلة الشيخ العالم محدث أبي إسحاق الحويني في مطار القاهرة الجمعة الماضية وأحب أن أزف إليكم هذه البشرة تم الاتفاق اليوم بين قناتي الحكمة وهو أفكار وبيني وبين الدكتور عبد الباسط أننا سنقوم بإذن الله عز وجل يوم الأحد القادم في 10:30 مساء باستضافة فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني على الهواء مباشرة في بث مشترك بين القناتين الحكمة وهو أفكار فأرجو أن تتابعونا وتخبروا من لم يتابعنا. شيخنا الحبيب نعود إلى الحملة حملة الرد على منكري السنة وصديقنا المهندس عدنان أو يعني
ليس صديقنا صراحة يعني
من نتابعه نحن
هو غريمنا نعم
غريمنا ليس صديقنا صح بارك الله فيك. الحقيقة هو عمل حاجة جديدة بقى على منتدى اللي هو المشهور بتاعه منتدى العقلانيين العرب وعلى موقع يعني المفكر غير المهتدي أحمد صبحي منصور من أهل القرآن نزل بيانين. البيان الأول في منتدى العقلانيين العرب بيقول فيه قناة الحكمة الإرهابية بس ما جابش سيرة ما هو بأفكار قناة الحكمة الإرهابية تفوقت وأنا آسف يعني في اللفظ تفوقت على قنوات الدعارة يعني يقول هذا ويقول تهديد بالقتل على شريط الحكمة لعدنان الرفاعي وهو اليوزر نيم بتاعه اللي هو بيكتب بيه اسمه The Way to Truth عشان يعني اللي بيتابع في المنتديات يبقى فاهم مين هو عدنان الرفاعي لما بيكتب يوزر نيم كده اسمه The Way to Truth هو ايه عدنان رفاعي. فبيقول انه بثت على قناة الحكمة للرد على برنامج المعجزة الكبرى يوم الجمعة 2/7/2010 في برنامج المنتدى، بلغ حجم التحريض فيها الى ان عرض على شريطيها اسفل الشاشة تهديد صريح بالقتل. دي رسالة اخ كريم من الاردن عنده مكتب خدمات جنائز وتجهيز جنائز، بعت الرسالة بيقول فيها ايه، بيقول وينك يا عاشق الشهادة، انا مشتاق لك اخي مراقب 4 اعذرني، انا مضطر لقول شيء للرفاعي اتمنى خدمته قريبا لأريح الامه منه. فكتب بيقول هذه العباره تهديد صريح بالقتل ناتج عن تحريض قناة الحكمة، ومرسل هذا التهديد ما كان ليفعل ذلك لولا ما سمعه من تحريض في هذا البرنامج وغيره. بس شو بقى الايه كمان، واوجه نداء الى كل الشرفاء والاحرار في العالم لاضعهم شهداء على هذا التحريض الذي ما كان ليكون لولا الضخ الاعلامي التحريضي فوق رؤوس المشوشين فكريا
أيوة.
محملا هذه القنوات المسؤولية الكاملة عن اي تهديد اتعرض له وشكرا. وعاد ونشر هذا المقال في موقع احمد صبحي منصور بقول ايه، قناة الحكمة اصبحت ذراعا لتنظيم القاعدة.
ما شاء الله.
قال يعني عشان يعمل ايه
طبعا
تشويش على إيه القناة. فالعجبني الحقيقة في مشترك اسمه عربي ذو لب نفس المنتدى، وهو طبعا على نفس الشاكرة، ولكن لما بيكون الرد يعني تشهد به الاعداء او يعني أيوة. هم نفس الصنف يعني رد عليه، رد قال له انك انت يعني انك شخصية جديرة بالاحترام والكلام ده، قال له يعني انا اختلف معك للاسف الشديد في مياتي، لا يصح ان تصف القناة بانها تفوقت على قنوات الدعارة، ولا يصح ان يصدر ذلك من شخص مسلم مثلك، يعني باعتبار كده لا يصح ان تأخذ هذا القول قارينة ضد القناة لمجرد انه حدث مرة اخرى، فالقناة لم يسبق لها وان نشرت مثل تلك الاقوال. وقال له يا باشمهندس عدنان، ان الذي يعتزم قتل شخص لا يمكن ان يقول تلك العبارة اطلاقا، بل يقوم بالتخطيط والترتيب لجريمته في الخفاء دون ما ان يشعر به احد. وبعدين هو قال له بقى على حتة اوجه النداء الى كل الشرفاء والاحرار القصة دي، قال له ما كل هذا الانفعال والافتعال ايها الزميل، من هم الشرفاء والأحرار الذين تقصدهم هنا في رأيك؟ هل تقصد النصارى أم الملحدين أم اليهود أم ماذا بالضبط؟ ما هذه الضجة المفتعلة التي تجعلك تتصنع الحمأة إلى تلك الدرجة؟ معليك فضلتك على كل ما سمعت.
طبعا يعني هو احنا متوقعين هذا الرجل أي شيء، يعني هو طبعا إذا كان يفتري على علماء الأمة وعلى ساداتها ويلصق بهم ما هم براء منهم من العيوب والآفات التي هي في عقله فقط ليست في الواقع، فافتراءه على القناة أمر طبيعي، خاصة وأنه قد ذاق منها الأمرين الآن، ويعني هو لا يزال يتحسس نفسه سلم أم لم يسلم بعد من تلك الهجمة التي والحمد لله تعالى أكرمنا الله تعالى بها على أفكاره الباطلة، وهو لم يحر جوابا إلى الآن. يعني احنا من أول مرة تكلمنا عمل مقاله الطويل هذا اللي ملوش أي معنى، وبدأ أراد أن يشغلنا فيه بأمور جديدة فرددنا عليه بأن كذبه فيه وتدليسه وتلبيسه، وسألناه سؤالا واحدا منذ شهر أو أقل من شهر أسبوعين ثلاثة ولم يجب ولن يجيب عليه. فهو الآن يعني فقد كل أدواته تقريبا وأصبح يعني أعزل، فذهب يصرخ بأعلى صوته ويفتعل أي ضجة حتى يعني يحظى بتعاطف بعض الناس معه، فراح يقول هذا الكلام الفارغ، يقول الحكمة ذراع للقاعدة وهي أشد تفوق على قناة مش عارف إيه، وطبعا هذا الكلام يعني لا يفوه به شخص يحترم عقله وعقول الناس الذين معه، كان عقلاني كما يزعم ويحترم العقول ويفكر بعقل هذا كلام لا يقوله عاقل. يعني ما علاقة القناة بكلام يكتب؟ هذا كلام يحتمل أكثر من مضمون ابتداء، ثم ليس فيه تصريح بالقتل ولا شيء من ذلك، يعني كما لو سأل واستفسر سمع ما قلتموه في مطلع الكلام، من دراءك عنده مكتب تجهيز خدمات موتى، رجل يعني عايز يخدم وعايز يعمل له ببلاش، لما ربنا يكرمه إن شاء الله تعالى ويأتيه أجله ولما يحصل أنا هاجي أخدمك ببلاش، فالرجل يعني عايز يخدمه مش عايز يموته ولا حاجة. وطبعا احنا ما حرضنا على قتل عدنان ولا نحرض على قتل أحد إطلاقا، يعني
أين هو؟
لو عايزين نقصر مش هاجي نتكلم، احنا جايين نتكلم ونقارعهم نقارع شبهاته الفارغة بحجج واضحة كالشمس، وهو لم يستطع ولن يستطيع أن يرد. فإحنا لو أتينه أثر زي ما هو بيزعم وجاي نحرض عليه مش نتكلم معه خالص.
أنا أذكر
إن كأن الأخ ده كان هو خلص من بعيد يعني.
في المقال اللي حضرتك أشرت إليه منذ قليل كان هو كاتب يقول أنا لا أخشى.
بالضبط.
فاكر حضرتك.
كاتب هو في المقال بتاعه هذا المقال الأقطع هذا بيقول وأنا أقول وبأعلى صوت نحن لا نخشى من الجهر بالحق، ثم يقول نحن نخشى تهيدا بالقتل، فحياتنا التي نذرناها خدمة لمنهج الله تعالى هي بيد الله تعالى، يعني انت ما بتخافش، ما اللي خوفك؟ هو حد لسه كلمك؟ انت اصلا بتدون بتخنا مش خايف ومش مش بهمني وبتاعه، جاي عند كلام ليس له اي معنى، رايح تطبل في المنتديات وتقول الحقوني هيذبحوني وهيعملوا فيا وحملكم الامانه والبتاع، هذا كلام يعني، يعني هذه دموع التماسيح.
وترك كل الكلام في القلقه ولم ينظر الى شريط الرسائل.
عفوا، هو ما هو لا يستطيع ان يجيب على شيء مما قلناه. ولا يزال السؤال قائم، ولا يزال هو موجود على وجه الارض يرزق، ما حدش سموته ولا حاجه ولا احنا كلفنا حد يقتله ولا حد هيجي ناحيته، لان هذا وامثاله محميون، خد بالك، ومدعومون دعما كبيرا جدا، انما غيره يخشى عليهم. فاحنا بنقول له السؤال لسه قائم، ودعك من هذا التهريج ولعب العيال والصبيان هذا، واجب على السؤال او رد على ما نقوله من كلام علمي، لكن هذه الحوارات الجانبية وهذا اللعب ليس من، ليس هذا يعني مما نهتم به أو نتكلم عنه بعد ذلك إن شاء الله.
نعم.
وندخل بقى في المهم. نعم.
طيب حضرتك تحب تمهد ولا نبدأ بتشغيل الملفات ونعلق عليه؟
وطبعا أنا بس عايز أقول في أول كلام، إحنا أنا طبعا إحنا كان كلامنا السابق على عدنان الرفاعي فيما رأيناه من مخطفات كلامه في بعض البرامج، إلى أن أتحفتنا جزاكم الله خير ببعض حلقات المصيبة الكبرى التي يسميها غلطا باسم المعجزة الكبرى هو وصاحبه. فأنا بدأت أسمع هذه الحلقات، فإذا هي خليط يعني ليس له نظير من الخلط العجيب الذي لم يخطر على بالي أحد قط، يعني هي مجموعة من الكلام الذي ليس له معنى، واحد بالضبط كأن واحد كده بيكتب هنا كلمة وهنا كلمة وهنا كلمة، كلام ليس بينه أي ارتباط وليس له أي قاعدة في طول الكلام كله من أوله إلى آخره. وهو كل حبة يقول للأخ المذيع فهمني يا أخ فلان، مركز معي يا أخ فلان، الأخ مش أكيد مش مركز، والأخ نفسه مش مقتنع فيما رأيته في الحلقات في كثير منها. الأخ علاء مش مقتنع بهذا الكلام فيما يظهر، مش يعني لأنه كلام لا يقنع أحدا قط، كلام غير منطقي. قلت أنت قول لي الفرق، يقول له كلام ما له معنى بالقضية أصلا، يأتي بآيات قرآنية في غير موضعه على الإطلاق، يحتج بأشياء لا يوفق عليها عاقل، لا أقول معالم، أقول عاقل لا يوفق على هذا الكلام في هذا الموضع. فرأيت عجبا صراحة من العجب، ورأيت رجلا قد خرج عن دائرة أهل العقل بعد خروج عن دائرة أهل العلم. وأنا بس أنا طبعا مش عايز أخذ معاه كثير في الكلام العام، كما تعودنا الكلام العام ده سهل نتكلم في الكلام الخاص، يعني نجيب كلامه ونقول للناس الكلام ده يتفهم إزاي
تمام،
وكيف أنه بعيد كل البعد عن الحق من جميع جوانبه.
نعم.
واحنا هنبدا بس الان في الاول خالص باول مقطع، هو انا شايفه بيتكلم بيقول احنا قلنا قبل كده حاجات، فالظاهر ان ما جئتنا به في قبله حلقات ما عندناش. نعم. لكن على كل حال ما تفرقش، لان هو الكلام بيعيده، يعني هو كل شويه بيقول الكلام تاني وحافظه. ده واحد مش فاهم مثلا، ده واحد ملقنين وحافظ حبه عبارات وشويه جمل بيقولها هي، اذا اعيد عليه السؤال يعيد الاجابه بالحرف لا يغير فيها كلمه. ده راجل حافظ، يعني ده راجل مسجل صوت بيتكلم بالمتقله او اللي هو حافظه مش عنده غيره. فكلامه هتلاقيه في اول حلقه من الحلقات اللي عندي، اول مقطع زي المقطع رقم 45 لما بيتعاد الكلام تاني في نفس القضيه بيقول نفس العبارات كانها نص منزل، يعني على مذهبه ان المنزل ده محفوظ، خد بالك. فاحنا معني
من الكمبيوتر بنقول ايه، ان الكمبيوتر جهاز ليس فيه ذكاء، انما هو يسترجع ما خزن
بالضبط.
انت هتدوس على الزرار ده كل مره تدوس هتطلع نفس الاجابه،
ما فيش تغيير.
بالضبط.
لكن اي شخص يعني انت علماء
آلي يعني في الاسترجاع، لما العلماء يختلف الله عليهم بالمزيد،
بيتغير اجتهاده، بيزيد، يتذكر شيئا اخر، يضيف كلمه، يحذف كلمه، يقول شيئا جيدا، يبين اكثر، ياتي بحجه اشد. لكن هذا هو يعني تمام. نفس الكلام اعاده.
طيب
هي اعاده يعني.
نسمع اول مقطع؟
لا بأس.
طيب الاستاذ جمال المقطع الاول.
أليس في السنة هي استنباط الرسول صلى الله عليه وسلم للأحكام من أعماق النص القرآني؟ فبالتأكيد هي محفوظة، لكن لا نعني بالسنة أنها محفوظة الروايات. الروايات قلنا فيها من السنة بمقدار ما تتوافق مع النص القرآني، وفيها من الأخطاء ومن الافتراء على السنة بمقدار ما تختلف عن النص القرآني، هذا ما نعني.
سمعت شيخنا هذا الكلام
طبعا،
وان يرى ان السنة ما هي الا الاستنباط
النبوي من القرآن،
النبوي للنص القرآن، يعني كأن الرسول جاي شارح فقط
لا مش شارح كمان ده جاي مكرر
أو
جاي بعيد
نعم.
بعيد الكلام ده ثاني في عبارة أخرى يعني. طبعا هذا الكلام هو قبله في أول المقطع نفسه أو المقطع الأول من أول عرض هو عندما يبدأ كلامه في هذا المقطع الذي عندي وعندكم أيضا والناس يمكن تراجعوا إذا كانت عندها حلقات بعد ما يسأله المذيع
حلقات موجودة
موجود. طيب يعني أي حد إحنا لو قلنا حاجة مش قالها إحنا كلامنا موجود مسجل الآن وكلامه الآخر مسجل ويقارن بينهما إن شاء فبيقول أول شيء يعني أول ما بدأ كلامه قال السنة محفوظة طبعا هذا منهج خبيث جدا لأنه هو بهذا بينهي النزاع أي حد ساذج يسمعه يقول لهم الرجل هو بيقول السنة محفوظة يا جماعة وبيحب النبي وبيحب السنة إيه المشكلة بقى إذن خلاف جزئي لا طبعا بس ما هي السنة عند عدنان الرفاعي قول السنة محفوظة لكن السنة اللي هي محتوى داخل النص القرآني بلفظ عبارته يقول السنة المحتوى أو المضمنة داخل النص القرآني يعني إيه الكلام ده يعني السنة عند عدنان الرفاعي وعند أشباهه ليست السنة التي عند العلماء العلماء ذا اللي هو مش إحنا بس لا اللي هم الأئمة جميعا أئمة الإسلام بجميع تخصصاتهم سلفا وخلفا فالسنة عندهم لها معنى معروف متفق عليه لا يختلفون فيه في أصوله يعني اللي هي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته هذا هي السنة هذه هي السنة المتفق عليها عند جميع أهل العلم جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم جميع أفعاله جميع تقريراته جميع صفاته تصام الخلقية والخلقية هذا كله سنة عند أهل العلم وطبعا هذا كله ينقل بالروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عدنان الرفاعي يفرق الآن بين حاجتين بين السنة بمفهومها عنده اللي هي يقصد بها السنة المضمنة في النص وهنقول تيجي ازاي وبين الروايات كأن الروايات ديت مش سنة وكأن السنة هذه مش روايات يعني هو عنده كده هو بيعمل مناظره بين شيئين من الروايات اللي هي السنه عند كل العلماء وبين السنه اللي هي عنده النص المضمن في القران او النص النبوي الموافق لمضمون القران يعني طب هذا النص النبوي الموافق لمضمون القران ده مش روايات برضه ولا ده برضه نازل في مصحف
لا هو
انا بدي افهم يعني عايز لازم اوضح المفروض كان الاخ اللي قاعد معايا يساله لما بيقول له ان في حاجه اسمها سنه وفي حاجه اسمها روايات روايات فيها أخطاء وفيها وبنرفضها وبنقبل السنة والسنة محفوظة بس السنة المحفوظة هذه عنده هو يعني المضمنة في النص القرآني طب دي جات ازاي برضو دي جاية روايات برضو ولا جاية كده من الهوى نزل من السماء نزلت ولا أنزلت على مذهبه وطبعا لما سأله صاحبه يعني طب يعني نفهم ازاي القصة دي قال له بقى يعني قال له خد بالك يعني معانا في فرق بين نزل وأنزل في فرق بين نزل وأنزل قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم فلشوف عبر عن السنة اللي هي الذكر وهو يثق أن الذكر هنا هو السنة العبر عن الذكر هنا اللي هو السنة بأنزل وعبر عن القرآن بنزل وتعالى شوف يقول قاطع الآيتين ببعض طبعا هذه عبارة شحرور من قبله لفظ المقاطعة دوت وقاطع هذه بتلك دي مش من عند دي أخذها من شيخه في الضلال محمد شحرور قال له قاطع بقى الآيات واقرأ آية الحجر إنا نحن نزلنا الذكر نزلنا يبقى الذكر المنزل هنا هو القرآن اللي جه هناك والذكر اللي هو السنة هناك ده منزل مش منزل والمنزل هو المحفوظ والمنزل لا مش محفوظ ده اختراع جديد
مش محفوظ
يبقى السنة مش محفوظة أو المحفوظ منها فقط الموافق للنص فقط تيجي زي ما تفهمش وهو كلام سنك لذن تمر هندي كما يقول العوام طيب أنا عايز أقول الآن حاجة الفرق هذا الفرق المزعوم بين أنزل ونزل من أين أتى به هذا الرجل هو إيه أصلا عرفه معنى أنزل ونزل دي جابها مني يعني هذه العبارة هذه الكلمة كلمة نزل وأنزل هذا كلام من كلام العوام ولا هذا من كلام العرب الفصحاء ده أول سؤال إن قال من كلام العوام انتهى الحوار
نعم
إيش كلام العوام هذا ما له ضابط ما له قاعدة كل بلد ولها بقى ولها لهجتها يعني ولها سلوها ولا يحتج بهذا على فهم أحد فطبعا حيقول ولا يمكن أن يقول خلاف هذا إن هذه العبارتين وإن الفرق بين أنزل ونزل فرق لغوي معتبر وتحكمه لغة العرب اللي بيفهم بها القرآن فعمن نقل هذه اللغة واللغة دي برضو مش لها أسانيد ولا هو سمع العرب بنفسه جابها ازاي اللغة دي يعني هو الآن قبل ما نخوض معه في القصة دي كلها هو الآن بيبني كل فهمه للنصوص القرآن والنص القرآني على اللغة اللغة هذه موثوق فيها يا عدنان ولا مثل السنة بمعنى السؤال بصورة أوضح روايات السنة أوثق عندك وأصح أم روايات اللغة اللي هي ما ذكرها الجوهري وذكرها الأزهري وذكرها فلان وعلان وذكرها ابن السكيت والأصمعي. طرق هذه اللغات ونقلها عندك أصح أم طرق نقل السنة؟
أنا أظنه لا يعرف
الفرق. طبعا هو لا يعرف الفرق، لكن عموما عايزين نقول له إنه هو إذا كان بيأخذ على السنة إن هي رواتها غير موثوقين وبشر ويخطئون ويصيبون وعندهم أخطاء و و و و و فما يقال هنا في السنة يقال 100 ضعف له في لغة في 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 روايات اللغة. فإن كان سيرد روايات السنة ويزعم فيها الخطأ فيلزمه على مذهبه الفاسد أن يرد كل لغة العرب، لأنها لم تصله إلا بهذا الطرق. وجبها منين اللغة دي؟ يبقى لما يجي يقول لي والله الآن أنزل معناها مش عارف أقوله أنا آسف والله جبتها منين دي، ما فيش حاجة اسمها أنزل أصلا في اللغة خالص، بقى حاط لي بقى نص يقول لي إن أنزل دي من اللغة وإن هي تفرق أنزل عن نزل، نقلتها عن عن لغة ودي ولا جبتها من أي كلام؟ والعرب كلامهم عندك ثقة ولا ده منقطع ما قلتش لشيخ أخطاء حسين ولا إيه؟ خد بالك، والشعر الجاهلي وتشكيكه في تراث العربي كله وعلى من ضمنه القرآن، خد بالك. فيعني ابتداء نقول لو هو بيقبل كلام الأهل اللغة بيقبله ليه؟ مش ذا تراث جمعي نصي وكله برضو مش عارف ايه وبشر بيلخبطه، ولا هم بس اللي لخبطوا رواة السنة بس ورواة اللغة ورواة التاريخ ورواة اللعب؟ دول ناس محترمين جدا، مع انه مذكور في دراج كثير منهم انهم كانوا متهتكين في كثير منهم من أهل الأدب واللغة لما يكونوا على ديانة مثل أهل الحديث لاختلاف الشرط، يعني علماء الحديث عندهم شروط لقبول المرويات، أهل اللغة الموضوع عندهم أسهل شويتين، موضوع أسهل ما كانش فيه هذا التدقيق في نقل روايات اللغة مبني على السماع. والله الراجل يقول لك سمعت العرب تقول هذا، مين اللي سمع دوا؟ حتى أن بعضهم كذب الأصمعي، وفي قصة مشهورة جدا لا أحب التطويل بذكرها الآن يعني، والأصمعي إمام ثقة حجة ثابت مؤتمن على لغة العرب، وقد دافع عنه أهل الحديث ضد ما رماه من أهل اللغة بالكذب في لغة العرب. فهو إذا كان هيتكلم في 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 في, في الفروق ويقول إن أنزل حتى معناها غير نزل، وإن المنزل بالتشديد هو المحفوظ، ربنا قال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالمحفوظ المنزل، والمنزل اللي هو جاي من أنزل ده مش محفوظ. فأنا هقول له كان ده جبته منين؟ ده من دماغي
يعني ليس من سابقي،
ولا هذا كلام مبني على اللغة؟ هو يقول لك انا احنا بنفهم باللغه ومش ما عندناش حد. هو عدنان ليس بينه وبين النبي احد، هو اسقط كل هذه المده، اسقطها بكل وضوح، قال اولا بشر يخطئون ويصيبون اما مش معصومين، يعني الشافعي ابو حنيفه مالك احمد بن المسيب، ارمي 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 كل هؤلاء. يعني هو بيفهم الان، هو كانه الان ولو طبعا لما يرمي كل هؤلاء ويرمي معهم السنه فقد اسقط البيان النبوي. هيبقى بقى مين بقى المبين عن الله عز وجل؟ عدنان الرفاعي. يعني هو الآن عدنان الرفاعي بكل وضوح يحذف النبي من البيان ويضع نفسه مكانه بحجة أن النبي ما جاء عنه كله لا يصح ومش موثوق فيه. يبقى مين بقى اللي يبين القرآن؟ عدنان الرفاعي. فإحنا ما الآن نترك النبي ونمشي وراء عدنان. طب عدنان الرفاعي ده بفهم منين؟ بالعربي ولا بالإنجليزي؟ بفهم بالعربي. يا عدنان يا عربي، هذا الكلام اللي بتبني عليه فهمك المغلوط للكتاب مبني على إيه؟ على كلام العرب وعلى لغة العرب. هذه اللغة خدتها منين؟ من الرواة ولا من الكتب؟ كتب هذه عندك موثوقة؟ فين أسانيدها؟ وش عرفك إن اللي فيها ده صح؟ ما ده منهج تراثي جمعي من أي زي اللي عندنا. يبقى على مذهبه الفاسد يلزمه السكوت، ما يتكلمش خالص، لا يقول لي لا لغة ولا يتكلم أصلا في القرآن ولا يقول حاجة خالص. يلزمه على مذهبه لو كان منصفا أن يجلس يقرأ القرآن يتعبد به هكذا كطلاسم ولا يفهم شيئا. لما يجي يقول لي الآن مثلا في القرآن فاطر السماوات والأرض، أقول له فاطر يعني يقول لي فاطر يعني خلقه يعني الداحي أو الذي شقهما أو الذي خلقهما على غير مثال، والله أنا آسف كان ده جبته منين؟ أما جبته من المفسرين وهم كلهم عندك ساقطين وأسنادهم كلها مضروبة وجماعة نصيين تراثيين، أو جبته من العرب والعرب زيهم مش أقل منهم. فيبقى القرآن طلسما ليس له معنى. يبقى القرآن أصبح طلسمات ما لها معاني، عبارة عن آيات التبرك فقط، فهو المفروض يسكت خالص، لا يتكلم لا بالقرآن ولا بالسنة ولا باللغة ولا بحاجة، يقعد ساكت ويريح العالم من إيه؟ من كلامه الفارغ هذا. تجاوزنا هذه النقطة. بعناها نقطة فاصلة، ولا بد يرد، لا بد يبين لأتباعه المغشوشين فيه اللي بيضحك عليهم بالليل والنهار ويشغلهم بتوافه الأمور، سايب الأصول بتكلم معهم في نقاط تحت الترابيز.
شريط رسالة معنا.
مش عارف إيه، وسايب الأصول لا تهدم مذهبهم من الأساس. يعني طعنهم في الروايات اللي بيقول إن هي السنة عندكم دي، طعنهم في كل عقل، طعنهم في كل شيء. إن كل حاجة جاية بروايات، حتى اللغة جاية بالروايات. فإذا قطع العلاقة بيننا وبين اللغة سقط كل شيء، سقط التفاهم، سقط الحوار كله. أخذنا حضرتك. ف فهنسلم له بهذا وإن هو وطبعا
ننتظر منه ردا برضه
يجيب على هذا
ردا كما طلبنا منه الرد
بيفهم في المسألة. نريد أن نسأل كيف تفهم القرآن؟ تفهمه بلغة من؟ بلغة العرب؟ ما الحجة في لغة العرب؟ عمن تنقلها؟
نعم.
أنت شفهت العرب؟ تزعم أنك لقيت العرب؟ كنت في بني هذيل وفي البادية وهنالك في في السماوة وهنا وهنالك وحضرت عقاب وكنت جنب النابغة؟ يبقى أنا معك حوار آخر لكن في مكان آخر مش هنا إطلاقا يعني. لكن إن كنت تقول تنقلها من كتب العلماء ومن الروايات وبالأسانيد وعن المعاجم فنقول لك يعني وتلك شكات ظاهر عن كعارها لأن ما يلزم الروايات بتاعتنا يلزم هذه من مئة وجه فسقط أسقطت ما عندنا أسقطنا ما عندك فصرت بلا شيء فما تتكلمش خالص فتجاوزنا هذه المرحلة ودخلنا في النقطة أن احنا نسلم له إن هو قال بيفهم بالعربي فالمسألة اللعبة المترادفات هذه اللي هو بيلعب عليها في القرآن كله كل اللي هيجي على كلام عبدالله الرفاعي في فهم الآيات بيلعب على هذا الوتر وده بقى هو مش بتاعه مش شغله ده بقى أنا كنت أقوله كلامك ده كله مش بتاعك يقول أنت حاتولي حاجة خدتها من غيري هذا منهج محمد شحرور دي لعبته وخليه يقول ده هو اللي واخدها مني عشان تاني يطلع يرد عليه ويفضحه على رؤوس الأشهاد وهم كلهم من بابة واحدة لعبة المترادف وإنكار المترادف في اللغة وفي القرآن إنهم يتصوروا إن كل لفظة تيجي في القرآن وتيجي لفظة أخرى مرادفا هي مش نفس المعنى الرسول مش هو النبي ودي لي معنى وده معنى ثاني خالص وهيبقى لها توابع ولها مقتضيات ويقعدوا بقى يعيشوا هذا الوهم فيؤلفوا ويأتون بكلام ما خلق الله
له نسمع هذا إن شاء الله
هتشوف الآن فقصة المترادفات هذه قصة أصلا الباحث قديم عند العرب مترادفات كما هو معلوم كما ذكر ذكر غير واحد من أهل اللغة يعني إن الكلام في لغة العرب لا يخرج عن أنماط ثلاثة إما أن يكون اللفظ هذا اللفظ الواحد يدل على أكثر من معنى زي مثلا الجبن الجبن هذا يدل على الجبن الذي يؤكل وعلى الجبن هو سيد الأخلاق إذا حضرتك على رأي بالمخلوب يعني اللي هو نظير اللي هو ضد
الشجاعة
وكالعين تطلق على العين التي هي الجارحة وعلى العين التي يشرب من التي يشرب منها وعلى العين اللي هو الجاسوس فهذا لفظ واحد يطلق على أكثر من معنى وهذا يسمونه المشترك مشترك المشترك عند العرب وهناك لفظ الفاظ اللفظ هذا أكثر من لفظ يدلان أو يدلون على معنى واحد يبقى المعنى واحد وله أكثر من لفظ عكس اللي فات هذا لفظ واحد له أكثر من معنى في بقى عكس هذا إن تجد أكثر من لفظ يؤدي نفس المعنى زي مثلا إيه المترادف يقال مثلا قام ووقف وجلس وقعد ويقال نزل وأنزل ومن لطيف ما يذكر في المترادف طبعا هذا المترادف يدل على سعة اللغة جدا علامة من علامات سعة لغة العرب تتميز به عن بقية
اللغات
ومن الطريف ما يحكى في ذلك أن أبا العلاء المعري الشاعر الشهير الضرير دخل مرة المجلس الشريف المرتضى نعم وهو داخل عثر في رجل اتلعبك في واحد من اللي عجمهم الشاي فقال الرجل من هذا الكلب الذي عثر فيه رجل تنرفز يعني وكده وغضب قال من هذا الكلب يقصد أبا العلاء فقال أبو العلاء الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما ده كده طلع نفس الله كلاب فقال الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما طبعا هذه اللغة فيها سعة فالناس طبعا عدتها له يعني وسكتوا هكذا إلى أن جاء السيوطي في القرن العاشر في أواخر القرن التاسع والقرن العاشر الهجري وألف أرجزته الطريفة التبري من معرة المعري وراح ناظم أرجوزة في حوالي 36 بيت ذكر فيها للكلب 70 اسما
عشان
أنا إيه
يكون بريء
طلعت من القصة دي
من قصة السب
فطبعا وعضهم قال أحفيت للأسد 500 اسم 500 اسم للأسد وهذا معروف مشتهر الترادف في اللغة كما قلنا أحد على علامات الثراء في هذه اللغة والسعة الشديدة في وهذا من مميزاتها الضخمة والعلماء ألفوا في ذلك ألفوا كتب في هذا الباب لكن أهل العلم بعد هذا اختلفوا في موضوع الترادف هذا بعضهم قبله هذا جمهور العلماء يقر بأن اللغة فيها مترادف إن هذا أمر واقعي لا يخرج منه أحد في جماعة منهم كأبي علي الفارسي وابن فارس وأبي هلال العسكري قالوا لا ليس في اللغة مترادف ونفوا الترادف، لكن خلافهم خلاف شكلي. ليش؟ لأنهم ما أنكروا هذه المترادفات، إنما قالوا لا، كل ما كان على صورة الترادف فهو عبارة عن اسم وصفات. مثلا الأسد اسمه أسد، إنما قسورة وهزبر وضيغم وضرغام ومش عارف فيه الحاجات دي كلها، دي صفات لهم، ولكل صفة في فرق ومعنى زيادة فيه شوية. السيف والمثلا
والمهند،
والمهند في المهند معنى ليس في السيف، وإن كان كلها هو صفة من صفات السيوف، لكن يطلق على سيف بشكل ما. ومثلا اليماني يطلق على سيف بشكل ما، وهكذا. وبدأوا طبعا اضطروا بقى لما قالوا هذا الكلام ان هم يبحثوا عن فروق بين المترادفات. فألف أبو الهلال العسكري رحمه الله تعالى كتابه الفروق اللغوية، وبدأ بقى يجيب قاعدة وجلسة وشوف بينهم فرق وقوله وينقل عن العرب وعن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام كتاب الله عز وجل، ويحاول هو يأتي. وفي كثير منها تعسف في كثير من هذه الفروق،
عشان
ما تجي ما لاش معنى، تجد خلاف ما قال، وتجد ان الكلام ده مش راكب على مش مستتب، يعني مش مضطرد هذا الفرق. فرجع الامر الى كلام الجمهور والحق، ان هناك ترادف في اللغه، وهذا دليل ثراء. وهذا شيخ الاسلام ابن تيميه كان له الامر، كان له يعني فذا الباب يعني شيء من الاجتهاد، فكعمل قال في حاجه اسمها مترادف، وحاجه اسمها مختلف، وحاجه اسمها متكافئ. والكلام فذا يطول، المترادف هذا بحث من بحوث اللغه الواسعه، ومن من ألطف ما كتب فيه بحث الأستاذ علي الجارم رحمه الله في الجزء الرابع من مجلة معهد اللغة، مجمع اللغة العربية بمصر. فالراجل ده طبعا جاء على حين غرة من الناس، ولقط بس كده موضوع الترادف. العلماء كما قلنا لما بيتعاملوا مع الترادف عن معاني منطقية علمية، حتى الجماعة اللي أنكروه مش أنكروا وقوعه، ده هم بدأوا يعني يقولون لا ده هو واقع، لكن كل شيء كل لفظ من الألفاظ الأخرى ليس اسما يناهض الاسم الأول، إنما هو صفة تختلف عن الاسم في شيء يسير من المعنى، وتكلف لذلك ما تكلفوا.
وفي ثراء لغة
بالضبط. الآن صاحبنا لو هو حتى عايز يعني يمشي مع أبي هلال العسكري أو مع ابن فارس أو مع أبي علي الفارسي أو مع أحد من هؤلاء الكبار من أهل العلم، فلا مانع، لكن يمشي على الضرب. عايز تمشي على هذا الأمر امشي على الضرب. يعني إيه امشي على الضرب؟ لما تيجي تخترع وتقول إن في فرق بين هذا وذاك، حد فرق الفرق ده معقول، تشهد له لغة العرب، يدل له كلام الفصحاء
ومرجعية،
يبقى في مرجع، حد مرجع، إن أنت لست حجة في اللغة، أنت مش حجة في أي حاجة خالص، لا في اللغة ولا في غيرها. لكن على الأقل الآن في هذا النزاع أنت مش حجة في اللغة. يعني أنت أنا أجي النهاردة أقول لك والله الفرق بين قاعدة وجلسة، إن قاعدة على مكان عال وجلسة تحت الأرض، مزاجي يعني ولا ايه؟ لما واحد يقول لي لا اقول له كده، هو بيعمل كده هو كده، طب ليه قلت كده؟ عشان هي تيجي هو، عشان ده يظبط معاه الكلام اللي هيعكه بعد كده في فهم الايات. فاول حاجه بدا بقى يعكها في هذه القصه مساله انزل ونزل. بس انا قبل ما اخوض في هذا الامر ارجع لكلامه السابق في مساله السنه والروايات، وبعد كده نرجع ثاني لمساله انزل ونزل ومسألة الترادف من بصورة شبه مدققة حول عباراته وألفاظه، ونبين الخلل الواضح جدا في كلامه بصورة أشد تركيزا. يعني قبل أن أصل لهذا عايز أرجع تاني وأقول إن هو الآن لما عرف السنة التعريف الجديد هذا الذي لم يخطر على بال أحد قط من العلماء السابقين، وقال السنة هي كلام النبي، أو السنة هي المضمنة في
نص
القرآن الكريم. طب إيش فايدتها يعني؟ يعني أنت قصدك إيه؟ أصدق أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يقول لهم نقبل من السنة ما شاهد له القرآن أو ما جاء مثله في القرآن، فلماذا جاءت السنة إذا؟ يعني ما الفائدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء يكرر القرآن يقول مرة ثانية بلغة أخرى، يعني العرب ما تفهم القرآن. الله تعالى يقول أطيع الله، النبي يقول أطيع الله، أطيع رسول النبي يقول أطيع الرسول، إيش الفرق يعني؟ أن الله تعالى يقول أقيم الصلاة مثلا يقول إقام الصلاة مثلا، يعني إيش ما المعنى يعني؟ ما الفائدة؟ أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس 23 سنة في مكة، وهو جاء فقط ليعيد القرآن بنفس معناه، يا لا يخرج عنه في شيء قط، لابد يكون الكلام النبوي على مذهب هؤلاء الجهلة، لابد يكون هذا الكلام موافق للقرآن، لا يخرج عن الإطار القرآني. الله، طب وإيش اللي يعني إيه المهمة في كده؟ يعني إيه الجديد في هذا؟ وأين قوله الله سبحانه لتبين للناس ما نزل إليهم؟ فين بقى البيان؟ هو التكرار ده بيان؟ هل أنا لما أجي أسمع كلام مش مفهوم أو كلام مجمل فأعيده مرة ثانية أكون بينته؟ هذا ليس بيانا، هذا يخالف نص القرآن الذي تزعم أنك تدافع عنه وتفتعل الحب له وأنت لا محب له ولا شيء. هذا مش بيان. لما أجي أكرر كلام مجمل بنفس إجماله لكن بعبارة أخرى
على حد ما قاله القائل فسر الماء بعد الجهد بالماء، يعني هو قالوا ما معنى الماء، قعد يقول الماء ده عضو جوهر رقيق مش عارف فيه، ما حدش فاهم من الاخر هو الماء. احنا ما عملناش جديد،
ما عملناش حاجه،
عملت حاجه خالص. انت جاي عشان تبين، انما جاء بتسلم صلى الله عز وجل ليبين للناس كما ذكر ربنا وانزلنا اليك الذكر، ليش؟ لتعيد للناس ما نزل اليهم، لتكرره وتقول نفس الكلام ثاني مره ثانيه، ولا قال لتبين للناس، من تبين تاتي بجديد توضح هذا، تبين هذا الاجمال، تشرح ما بداخله، تبين ما يتعلق به، تشرحه للناس اكثر. وهذا الواقع. وعلماء السنه يقسمون السنه من هذه الناحيه الى اقسام ثلاثه،
نعم،
سنه موافقه وسنه مبينه وسنه مستقله. وده كلام الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه. ما اعرفش رايه في الشافعي صراحه، نفسي اقول رايه في الشافعي ويسمع الناس، مش يقول بينه بالناس. انا عارف رايه في الشافعي من قبل ما اسمعه، ان هو رايه في من هو اكبر من الشافعي معروف. كان نفسي هو لو شجاع كده وبتكلم كويس لما يطلع يتكلم في هذه المساله يقول انا صراحه ما باخدش براي الشافعي ده خالص. وقول لنا ليه ما باخدش برايه، ليه؟ هو مش فاهم دماغه، مش عاجبه دماغه يعني، ولا هو كان كذاب برضه، ولا يعني يريد يشرح هذه المساله ويعطيها شيء من الاهتمام عشان الناس تعرف هو الراجل ده تبع مين بالظبط، الراجل ده ماشي في اي سكه، مش يقعد يخبي الكلام الثقيل ويظهر الكلام اللي هو ما فيهوش خلاف بين حد او يحتمل، فيقوم يجمع الناس ما حواليه على الباطل، لما يعرفوا حقيقته هيكلموه كما كلمه اخونا
زلوب.
نعم،
عربي زلوب.
فالقضيه يعني ان كنا بنقول الان ان العلماء
قالوا عن السنه ثلاثه،
سنه اقسام ثلاثه، في سنه موافقه وسنه مبينه وسنه مستقله.
نعم.
السنه الموافقه اللي هو بيتكلم عنها دي، وده ما اذا موجود فعلا، بس ما ينفعش يكون ده السنه كلها، ولا السنه ما لهاش معنى. لما تيجي السنه كلها تعيد وتكرر ما جاءت في جديد، طب ايش الفائده يعني؟
نعم.
في بقى سنة مبينة، زي مثلا الآن جاء في كتاب الله عز وجل وأقيموا الصلاة، فهل النبي يأتي يقول بني السلام على خمس وإقام الصلاة ويسكت؟ هذه السنة الموافقة، إن ربنا قال في كتاب العزيز وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حيث عبد الله بن عمر بني السلام على خمس ومنها وإقام الصلاة، دي زي القرآن بالضبط، ما فلعتش عنها ولا قيد
شعر. دي الموافقة اللي هو بيقول عنها،
دي الموافقة اللي هو عايزها بقى، لكن هي دي السنة بس المحفوظة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أن جاء فسر بقى هذا الكلام في أحاديث أخرى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. لما دخل على المسيء صلاته دخل فرأيه يصلي وينقر نقرا، فقال فجاء فسلم عليه فقال قم فصلي فإنك لم تصلي. فالرجل دخل الصحابي هذا الجليل ودخل يصلي مرة ثانية لم يحسن الصلاة، فجاء فخرج ليسلم على الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجل رجع وصلى وجاي يسلم وهو ماشي، النبي قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال يا أبا القاسم والذي بعثك بالحق ما أعرف غير هذا، ما عنديش غير ذوي، فإن كان غير هذا فعلمني. قال إذا قمت فافعل كذا، وأخذ يعلمه الصلاة ركنا ركنا. فهذا هذه السنة ديت مش مضمنة في النص القرآن، دي زيادة، هذه السنة توضيحية وبيانية للشارحة. فطبعا هو لا يقبل هذا، لا يقبلها، وعندئذ أسأله كيف يصلي، هو ما بيقبلهاش دي على مذهبه، مش
هيحبها، محدش يرد على السؤال ده على فكره،
لا ومش هيعرف يرد. هيقول لك لا انا ديت مقبوله بحيث هذه سنه فعليه وتواترت بالنقل اللي مش عارف ايه وبتاع ايه. قولوا فين التواتر، ارنا هذا، سمي لنا رجاله يعني كيف تواترت هذه السنه، ومن نقلها من اهل التواتر، والتواتر ده بينفع لما يكون الناس ديت ثقات ولا يكونوا كذابين؟ يعني سؤال، التواتر لو افترضنا ان ما هو اصلا ما عرفش يعني تواتر اصلا عند العلماء، من شرط التواتر أن يروي الحديث عدد جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لكن لو جماعة كذابين اتفقوا،
معلش العبارة دي يا شيخنا عشان بس الجمهور، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب،
على الكذب
يعني تمنع العادة،
يعني العادة يعني ما يحصلش عادة أن واحد مثلا من مصر وواحد من الأردن وواحد من الجزائر وواحد من أفغانستان وواحد من أمريكا وهم يشونهم اتصال خالص منقطع الاتصالات بينهم من بعض، يتفقون معا على شيء واحد ويكون كذب كمان. لا يعني هذا عادة لا يحدث في وقتهم يومئذ، فهذا الكلام لما يقول عنه تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، لو احنا قلنا ان في مثلا 20 كذاب، هو عنده الرواة كلهم كذابين ونصابين
ومزورين
ولا حاجة يعني، فهل يتكون من مجموع هؤلاء تواتر اصلا؟ يعني الان لو انا عندي ابو لمعة وكم واحد زيه كده والخواجة بيجو وكم واحد من الجماعة دولي رأوا قصة كلهم وعملوا مسرحيه في مصر ومسرحيه في الاردن ومسرحيه هنا وكلهم بيكذبوا، ملوش حاجة حقيقية, وتوافقت الخواطر واتفقت المش عارف الايه وكلهم قالوا نفس العبارة في نفس المسرحية, تبقى دي متواترة
طبعا,
والرؤساء كلهم كذابين وناس عندهم مشاكل
عند اهل الحديث طبعا.
لا ده مش تواتر. يبقى انت بتقول لي ازاي اخذت الصلاة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وجات لنا بالتواتر, التواتر عن طريق مين؟
عن طريق الرواه اللي هو رافضهم.
هم دول انت ترفضهم, ترفض احاديثهم متواتره برضه يعني. هل لو جاءتك احاديث متواتره تقبلها؟ طبعا لا. فهو ده كلام كما قلت لك, كلام شخص متخبط ما عنده قاعده, هو هنا بكلام وبكره بيغيره حسب يعني كما قلنا مرارا اللي بتغلبه العبه. لو النهارده التواتر هينفعوا لك احنا ناخد بالتواتر, لو مش ماشي معاك لا والله احنا في حاجه ضايع وبايظ وكلام من ده.
زي الراجل اللي قال لك مش عايزين اشهد ان محمد رسول الله في الاذان واخذ الروايه بس.
طب انت خدت الاذان كله ليه؟ ما الاذان كله اصلا ما جاتش فيه روايات اساسا عندكم في اي حاجه, ما جاتش فيه نص قراني يعني. فهو جماعه هؤلاء هذا منهجهم اهل البدع, ياخذون ما لهم فقط ويدعون ما عليهم.
نعم.
فهو كنا بيقول ان السنه اقسام ثلاثه, موافقه
ومبينه
كما ذكرنا في الحج والزكاة والأمور كثيرة, ومستقلة يعني تأتي بما سكت عنه القرآن, تأتي بما سكت عنه. وهذا الإمام الشافعي هذا مثلا وسع كلام فيها جدا وجاء لها بأمثلة ونماذج, تكلم فيها بكلام عال جدا يفهمه من له عقل. لكن من فقد عقله وقلبه فلن يغني عنه من الحق شيئا. فمثل إيه السنة المستقلة؟ تحريم من الرضاع ما يحرم من النساء. الآن لو واحد رضع على واحدة خمس رضعات أو على خلاف بين العلماء في هذا الأمر يعني يحرم ان هو يتزوجها. مثلا الشفعة لم يأتي فيها نص في القرآن. تحريم الحمار, أكل الحمار الأهلي لم يأتي به نص في كتاب الله عز وجل, وأمور كثيرة يعني برضو الكبد والطحال. نفسه قال لنا ميتان ودمان, الميتتان السمك والجرد والدمان الكبد والطحال. فطبعا ده برضو ما جاش فيه نص القرآن. سمعت طبعا هيجي رد عليه بعدين يعني, هو سمعت كده عرضا بيقول للمذيع اللي معاه, فبيقول له ايه, بيقول له ما جت في القرآن الطحال والكبد, جت فين في القرآن؟ قال له او دما مسفوحا, والكبد دم مسفوح. قال له لا. طب والطحال؟ قال له لا برضه. قال له يعني اذا تحريم اباحة الطحال والكبد مش جاي من الروايات, جاي من القرآن, هي مش عايزين فيها روايات دي. هسأله سؤال بالمقلوب, لو حصل والدم تجلط, دم تجلط وأصبح دم غير مسفوح, يؤكل ولا لا يؤكل؟ خل سيبك من الكبد والطحال ده خلاص عدينا منه. ماشي يا سيدي يا زكي, لو الآن الدم اللي هو صار كان مسفوح خذوه جمدوه وعملوه بقى آيس كريم. خدوا الدم خد بالك وعملوه آيس كريم وجمدوه بقى بالنكهات مختلفة, هل يؤكل مثل هذا الدم المتجمد ما مش مسفوح ولا حاجة ولا لا يؤكل؟
طب لا يؤكل.
طب ما تجيبها منين دي؟ ما هن على وفق ما فهمه الساقط ان بدام القرآن المسفوح يبقى خلافه المسفوح مباح حلال, مش جاء في النص المحرم المسفوح بس, لكن بقى الايس كريم دم ايس كريم والمجامة تتاكل. النبي ما قالش كده, النبي قال دمان خاص منهم اثنين بس, يعني اذا في كتير في دماء اخرى كثيرة متجمدة مش مباح حرام, لكن خاص منها اثنين فقط, قال الكبد والطحال. طب ما في امور اخرى في طبعا الاطباء بقى يقولون يعني خد بالك في اجزاء اخرى قد تكون دمويه متجمده, ولو حد جمد كما قلنا دم او عمل او تلجه ولا عمل ولا صلبه باي صوره من صور التجلط يعني يحرم ايضا, وده مش داخل في النص اللي هو بيزعم انه بيفهمه او مش داخل عندنا في الدين يعني. فالمقصود ان كلام الناس هذا كله يعني مبني على سوء فهم وغلطات وافهام مختله, والله تعالى المستعان.
يعني هو قال في اول مقطع سمعناه ان السنه هي المتضمنه في النص القرآن, واما الروايات فدي موضوع تاني. فنسمع دلوقتي في المقطع الثاني كلامه عن المعيار الخاص بالروايات.
نسمع.
نعم. المقطع الآخر يا أستاذ جمال.
نحن عندما نقول يجب أن نعاير الروايات حتى لا يفهمنا أحد يعني خطأ, لا نعني فقط روايات أهل السنة والجماعة, نحن نعني جميع الروايات. الروايات عند الشيعة وعند السنة وعند كل مذاهب الأمة وطوائفها يجب أن تعاير من جديد على النص القرآني, هذا ما نعني. يعني الكافي عند الشيعة والبخاري عند السنة ومسلم عند السنة, كل رواية كل ما هو خارج دفتي كتاب الله تعالى يجب أن يعاير على كتاب الله تعالى, هذا ما نعنيه. يعني نحن لا ننتصر لطائفة على حساب طائفة ولا لمذهب على حساب مذهب, لا.
شيخنا الحبيب سمعت هذا الكلام العجيب من عدنان الرفاعي حول المعيار الذي يرى أو المعايير الجديدة التي يجب أن تقبل في الروايات، كل حاجة تتعرض على القرآن.
جميل.
وبعدين هو عنده ايه، ما بينتصرش ما شاء الله لأي مذهب،
راجل منصف يعني. يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عند، يقول لك ده عندنا احنا المنهج عندنا، أنتم مين؟ أنا مش عارف هم مين، ويأخذ نفسه يعني ولا يأخذ الناس اللي هم بيزقوه ولا قصده مين، ما يقول لنا هو تبع مين يعني. أنا إلى الآن مش عارف تبع مين يعني، هو عايز يقول لي هم مين، هو بيقول لنا احنا عندنا دي ترجع الضمير في عندنا يعود لمن؟ لأي جماعة؟ للشافعية أم الحنابلة أم المالكية أم الأصوليين أم المفسرين أم أهل اللغة أم أهل الحديث؟ مين أنتم؟ أنتم مين اللي هتقعدوا تعايروا رواية السنة والشيعة؟ ثم طبعا مما يضحك الثكلة قولوا إن إحنا هنجيب كله مع بعض السنة والشيعة، الكافي الكليني والبخاري بتاع السنة. لا طبعا، هذا كلام من باب ذر الرماد في العيون. هو صح ما يفرقش مع جماعة الشيعة حاجة، لأن عندهم كتبهم كلها ضاع مضروبة، الكافي ده كله حديث موضوع، هم أنفسهم الشيعة عامة رواته عندهم كذابون ومجهولون، ما يعرفهمش أساسا رواة الكافي أنفسهم اللي هو العدد أصح كتاب عند الشيعة. الشيعة أنفسهم لا يعرفون جماعة من رواة الكافي ويطعنون فيهم، والروايات عندهم كثيرة يكذبونها بأنفسهم قديما وحديثا، وكتاب مختل ليس فيه حق. لكن البخاري ده حاجة ثانية خالص، عندنا ليس الأمر كذلك. فهو طبعا هذا الجمع جمعهم باب ذر الرماد، حتى يقول لك يعني أنا راجل منصف وأنا بتحرى وكذا وكذا. لكن كما قلت إحنا بنسأله ابتداء هو مين اللي هيعاير، وهيعاير على أي منهج؟ على القرآن بفهم من؟ ولف عنه أنا نعرضه على القرآن، مين اللي يقوم بهذا العمل؟ مين اللي يقوم به؟ يعني إيش مؤهلاته؟ ومن يصلح لهذا ابتداء حتى يعاير الكلام العلماء والبخاري اللي خرجت لهم 1500 سنة دوت ولا 1300 سنة؟ مين اللي يقف يعايره ويزنه ويتكلم عنه يقول هذا يصح وهذا لا يصح؟ من وإيش مؤهلاته وإيش فهمه للكتاب والسنة وتأهيله الشرعي؟ وعلى القرآن من أي جهة؟ بأي قاعدة يحمله على القرآن؟ بفهم من؟ القرآن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حمال ذو وجوه. الآية تحمل أكثر من معنى، بالحق مش بالباطل. يعني لو حب شخص يوجه هذا التوجيه تجد كلام المفسرين أنفسهم في ذلك متعدد حسب ما أتاهم الله من فهم. القرآن هذا معجز في ذلك، لكن كل كلامهم مبني على قواعد شرعية وعلمية وعلى له مرجعيات صحيحة ومعتمدة ما صح منه يعني.
وأصول التفسير
بالضبط. والشرط في المفسر عدة علوم، ما يفسر إلا من أحاط بأكثر من 15 علما أحاط تام. هو يتعامل مع كتاب الله عز وجل مش مع كلام أي واحد. ده لو أي حد هيفهم كلام أحد الرؤساء ولا شيء لازم يكون مستحضر الحالة السياسية وعارف الرجل بفكر إزاي وقصص عشان يفهم الرجل ده عايز يقول إيه ويحلل كلامه تحليل صحيح ما يقعدش يخرف على الرجل. وهذا كلام بشر أعده بشر، فكيف بكلام الله عز وجل يتعرض له شخص جاهل لا يعرف شيء عن أصول الدين ولا عن لغة العرب ولا عن علوم الشريعة ولا عن كلام العلماء السابقين في هذا الفن، ثم يتكلم يقول نعاير الروايات على القرآن بفهم من؟ ما أنا إلى الآن مش عارفين، عشان أنا كده بقول أنا عايز يجيب عن هذه الأسئلة قبل ما يتكلم، قبل ما نكمل الحوار نعرف إيش اللي هيقوله هنا. لأن هو لو قال الآن لو أظهر لنا رجالة وطلع المستخبي الكلام هينتهي.
انا عايز اقول
والناس تعرف هو مين.
عايز اقول تعليق بعد اذنك شيخنا وتشوف فهمي انا الموضوع. طب. لما بغض النظر بقى عن خلافنا مع الشيعة، لما هو يقول كده احنا عايزين نعاير جميع الروايات سنة وشيعة ويقارن حتى بين الكافي، وطبعا انا اظن يعني ما اعرفش الكافي ده فيه ايه، بين الكافي وصحيح البخاري اللي هو يعني فخر لكل مسلم سني من اتباع السنة والجماعة، لما يقول كل ذلك الا تعرف ان هو كانه بيقول للناس ما انتم ما عندكوش دين اصلا، يعني ما فيش دين اصلا اسمه اسلام، ما فيش روايات لا سنة ولا شيعة،
كل واقع صحيح.
كل واقع كل واقع، انتوا رجعوا بقى من الاول
صح. يعني هو لما يسقط البخاري
يعني
عند الفريقين
يبقى احنا بنتكلم على ايه بقى؟
هو ما فيش حاجة. هو ده هو هذا ما يصرح به مرارا، ان هو الراجل الان الفحوى كلامه ان هو يرى الان ان هو القرآن ثم عدنان الرفاعي بعده على طول، مش يبقى اطيع الله اطيع الرسول، اطيع الله وعدنان الرفاعي. الرسول ما فيش سنة. طب العلماء باشر يخطونا ويصيبون. طب نجيب مني قال لك ما انا موجود اهو، اي حاجة هتوهالي وانا اتكلم فيه. هذا صح، وهذه خلاصة الكلام.
معناها ايه؟
هو يعني ما ليس لها معنى اخر. ان كان عنده معنى اخر يقول لنا عليه. لو انا اسقط الصحابة اسقط التابعين واتبعهم والبخاري والعلماء وكله كله ده كله واقع واقع واقع، هافهم القرآن بفهم مين؟ لن اجد امامي الا عدنان فقط. يقول لك انا اللي هفهمكم بقى القرآن. يعني هو طلبه الوحيد الان وفحوى كلامه بيقول اسقط الأمة كلها وعلى رأسها الرسول وانا قائم بذلك وحدي. هذا كلام في غاية الخطورة، وليس لكلامه معنى إلا هذا. لو كان لي معنى ثاني غير دوت قلهن وقلنا أي حد من جماعة أتباعه الضالين مثله يقولون معنى إيه الكلام دوت. لما هو يسقط كل هؤلاء وهيعاير القرآن على السنة ومش عارف مين هيعاير وهيعاير بمنهج
ويعاير
وفهم مين يعني هو مين هيقوم ببيان القرآن الآن بيانا شافيا ويوضح معناه ويبينه للناس بعد الله عز وجل عدن الرفاع.
و14 قرن من الإسلام
كلهم
محتاجين الآن
لم يرزقوا بعدنان
لم يرزقوا بمثل هذا الفهم
لم يفتح عليهم بهذا الرجل
الواضح.
خد بالك المهد المنتظر الجديد بتاعنا خد بالك. فطبعا هذا كلام في غاية الخطورة.
نعم
أنا بس كنت عايز أرجع الآن لمسألة الترادف.
طيب هل قبل أن نعود إلى الترادف تلقى هذا الاتصال؟
لا تفضل
كان معنا الجماعة واقفين بالهم على الخط كتير.
يعود
السلام عليكم ورحمة الله. فين الاتصال يا أستاذ؟
شكلهم قعد
أشوف فصل. طيب شكرا معذرة الشيخ نصد.
لا خير إن شاء الله. فكنا بنتكلم في مسألة الترادف.
نعم
ونقول إن هو الراجل بيخترع فروق وهمية يعني هو بيرتكز على مسألة منع الترادف ولكنه لا يحسن. طبعا هو مش بياخدها من منطلق أهل العلم لا ما يخدهاش من منهج العلم لو بياخدها من منهج الضال اللي هو اخترعه شيخه شحرور هذا ورد عليه علماء الأرض جميعا وبدعوه وقالوا فيه ما يستحقه وأقل مما يستحق كمان. وهذا يسير على خطاه حذو القزة بالقزة لكنه يستذكي يعني فيحاول إخفاء هويته ويتكلم في مسائل تحتمل حتى يجمع ما يستطيع من الرعاع ومن لا يفهم وبعد هذا سيبقى معه من يبقى ويكتشف حقيقته ومن يكتشف. فهو دخل مسألة المترادفات وبدأ يفرق بين أنزل ونزل.
نعم
طيب كما قلنا إن لو احنا هنخترع فرقة وهنسعى إلى فرق بين العبارتين ما فيش مانع ان هناك من قال بهذا هناك من قال ان هناك الترادف هذا يعني بعيد وان كل فرق وكل لفظين اذا اختلفوا في شيء من المبنى بيترتب عليه زلل في المعنى او بلي معنى اخر خفي يعني. فهو لو رجع لكلام علماء اهل اللغه لوجدهم يقولون خلاف ما قال هو الان فسر تفسيره هو الخاص به هو لم يسبق له انس ولا جان ان انزل يبقى معناه ان هو انزل دي ما جتش في الايه حاجات غير المحفوظه ونزل لم تأتي إلا في المحفوظ فقط يبقى كل ما نزل محفوظ وكل ما أنزل
مش ضاير محفوظ.
يقول ابن سيدة في المخصص ده أحد أئمة اللغة الكبار وقد استعملوا أنزل ونزل في معنى واحد استعملهم أهل اللغة وقد يستعمل نزل في معنى التكثير الشيء الذي ينزل بكثرة يعني مثلا إيش المطر ما شابه ذلك يعني. فأما أنزل ونزل بمعنى واحد غير التكثير ولكن سأجيب لكم آياته في القرآن فيها نزل وأنزل بنفس المعنى ما في فرق بين المعنيين. قول الله عز وجل ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة فهنا العبارة الله عز وجل في كتابه العزيز في هذه الآية قال لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة فالكلمتان بمعنى واحد لا فرق بينهم على الإطلاق ولا يستطيع هو أن يفرق يقول يعني الأولى غير محفوظة والسورة الثانية محفوظة مثلا ولا إيش ما يكون معناها يعني
هي فاتته دي
ما أعرفش يعني
لو كان أخذ باله ما كانش
يريد وتحفنا بتفسيره الفخم لمثل هذه الآيات. كذلك بعض المفسرين قال إن الإنزال دفعي والتنزيل للتدريج. الإنزال بيكون حاجة مرة واحدة كما أنزلت عامة الكتب كيف تنزل مرة واحدة لكن التنزيل هذا يحصل على منجم يعني شيئا فشيئا والأمران وقع في كتاب الله عز وجل ولهذا جاء التعبير في المصحف في شأن القرآن الكريم باللفظين بالإنزال والتنزيل.
نعم
جاء تارة التعبير عن القرآن بأنه في قول الله عز وجل في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فالقرآن أنزل في رمضان أنزل كيف في رمضان القرآن هل أنزل كله على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ لا أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة أنزل مرة ودفعة واحدة في هذه الليلة ليلة القدر إلى سماء الدنيا ثم بعد هذا بدأ ينزل به جبريل عليه السلام في طول 23 سنة منجم على حسب الحوادث والأحوال 23 سنة ينزل فتجد فلان يعبر عنه أحيانا بعض الآيات بأنزل لأنه أنزل مرة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا وبعد هذا يعبر عنه في آيات أخرى بنزل نزل يعني كان ينزل دفعة دفعة شوية شوية آية آية على مدار 23 سنة فهذا كلام منطقي كلام لأهل العلم كلام المرتبط بوصول اللغة كما ذكر ذلك المفسرون ذكره أهل اللغة كابن سينا وغيره وذكره أبو الهلال العسكري اللي هو بينفي الترادف قال إن الفرق بينهم ما ذكره هذا هو نفسه يقول أبو الهلال العسكري يقول في الفروق اللغوية يقول الفرق بين الإنزال والتنزيل ده كلام رجل ممن يقول بنفي الترادف لكن أهل العلم قال بعض المفسرين الإنزال دفعي يعني مرة واحدة دفعة واحدة والتنزيل للتدريج ثم ذكر بعض الآيات في كتاب الله على ذلك ثم نقل كلام ابن سيدة الذي ذكرته منذ قليل
نعم
فده المعقول يعني
نعم اسمح لي بهذا الاتصال
تفضل
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكبر الشيخ مازن
تفضل الشيخ يسمعك تفضل
بقول للحقيقة كنت عايز أستفسر بالنسبة للقيام الليل
نعم
أنت مش معنا
ما له
نعم
الو
ايوه اتفضل قول سؤال اتفضل
ازيك فضيله الشيخ
الله يحفظك بارك الله فيك الحمد لله
ربنا يبارك فيك
وفيك
كنت بستفسر حياتك بالنسبه لقيام الليل
عن
يجوز ان ممكن انسان يقيم الليل ركعتين وبعدهم ركعتين الشفع والوتر
نعم
يجوز
لا حرج نعم
بس الشفع والوتر مش ركعتين
نعم هو شفعتين
وركعتين الشفع يعني وركعتين الوتر
يعني.
السؤال الآخر طب يعني احنا نأمل من مشاهدينا ان تكون المشاركات في موضوع اللقاء ناخد المقطع الذي يلي ذلك معنا يا أستاذ جمال مش جاهز طيب تفضل
لابد من هذا الفصل حتى نفهم النصوص القرآنية وحتى نفهم السنة الشريفة يعني مثلا صفة الرسالة طبعا هي أشرف الصفات الرسول معصوم قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه آمن الرسول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله يعني المؤمن الصادق لا يقول الرسول فلان أفضل من الرسول فلان
جميل
هذه أولا إذا لاحظ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه هناك نص آخر يقول لنا في القرآن الكريم يجب أن لا نفرق بين الله تعالى وبين رسله يعني شوف هذا النص مثلا يقول تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض شوف ببعض بحكي عن المنهج ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا الكافرين عذابا مهينا
شيخنا الحبيب حضرتك يعني سمعت هذه العبارات أو هذا المقطع الجديد اللي ندخل بقى في موضوع النبي
والرسول
والفرق ومحمد. بينهم ومحمد هو في طبعا في مقطع بعد كده كمان
يضاف إلى يعني لو
نشغله كمان
كلها موضوع واحد
طيب جاهز يا أستاذ جمال المقطع الذي يلي ذلك
ياريت
صفة النبوة تعني الخلاص والنقاء والطهارة في شخصه صلى الله تعالى عليه وسلم وهي يعني كنبي أنا قصدي ليس مشرعا وقد قرأنا الآية أكثر من مرة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم يعني أيها النبي محمد عليك أن تطيع الرسول محمد
جوهر الرسالة
يعني. جوهر الرسالة يعني النبي ليس مشرعا يعني هناك نصوص مثلا يا أيها النبي اتق الله يعني لاحظ أخي علاء بعدين قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي يشوف ربط محمدا صلى الله عليه وسلم كنبي ربطه الله تعالى مع إبراهيم كنبي ليس كرسول يعني الرسالة التي أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ما أنزل الله ونزل الله سبحانه وتعالى لكن كنبي قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
يعني كلمة النبوة متعلقة
بالخلاص والنقاء والطهارة
لكن في اللغة معناها أن الخبر والنبأ الذي يأتي من السماء بداية لشخص يعني يصطفيه الله
يعني عندك الشخص بمقدار ما هو خالص ونقي هو نبي بمقدار ما
يحلم ينبأ أن فيه إله وأن فيه
يعني النبوة في القرآن يعني في مجملها تعني الخلاص والنقاء والطهارة الرسالة تعني التعلق بمنهج الله سبحانه وتعالى
وأنه هيبتدي هذا الشخص الذي نبئ
هو أكيد هو رسول نبي يعني.
إنه حيرسل إلى قوم. لأن في ناس خدوا نبوءة لكن ما حصلش رسالة.
ما حصلش رسالة. شوف أخي علاء. الرسول هو النبي يحمل رسالة من الله سبحانه وتعالى. أم هناك بعض الأنبياء لم تنزل عليهم رسالات من السماء ولكنهم يعملون برسالات بعض الرسل الذين سبقوهم. هذه قضية يجب أن ننتبه إليها جيدا. إذن شخصه صلى الله تعالى عليه وسلم بمقدار ما يتعلق بمنهج الله والأحكام رسول، بمقدار ما يتعلق بالنقاء والخلاص والطهارة هو نبي. هناك صفة ثالثة هي صفة الشخص محمد، هذه صفة إنسانية. يعني اقرأ معي قول الله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. شوف في نوع من القساوة هنا، لا يخاطب الرسول، قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. شوف أخي علاء، هنا يخاطب النفس البشرية. وحتى لا يتاجر أحد بنا وبكتاب الله تعالى، تلك الآيات تبدأ بكلمة فإن، ما قال فإذا، يعني الشك ما حصلش. لو قال فإذا كنت في شك قل أو الله حصل الشك، وقال فإن. يعني هذه الآيات تصف لنا شخص محمد صلى الله عليه وسلم، ليس كرسول وليس كنبي، كشخص، كنفس بشرية لها طبيعتها البشرية. هناك نص آخر: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذه النصوص أخي علاء تخاطبه كشخص كإنسان، لا تخاطبه كرسول. ما نعنيه أخي علاء أن الله تعالى يبين لنا، يفصل أن في شخصه صلى الله عليه وسلم هناك صفة اسمها الرسالة تتعلق بالمنهج، وهناك صفة اسمها النبوة تتعلق بالخلاص والنقاء والطهارة، وهناك صفة اسمها الجانب الشخصي أو الإنسان.
شيخنا الحبيب، احنا هنفرق بس بين المقاطع. هو هنا عرض على مسألة التفريق اللي هو اخترعه بين النبي والرسول وشخص النبي محمد، وطبعا حضرتك شايف هذا يعني الاستفزاز الشديد لكل المستمعين والمشاهدين، ويعني التطاول الضمني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شخصه. ثم تكلم على مسائل ان النبي قد يقع منه الشك ولم يقع، وقال فإن وإذا والحاجات اللي حضرتك هتبينها لنا.
نتكلم عنها لو في
نسمع المقطع، المقطع اللي بعد كده استاذ جمال، علشان المشاهد يبقى مركز معنا في كل المقطعين يعني يشتغلوا ورا بعض الباقيين، وبعد كده هنعلق على كله. شكرا.
يعني الرسول أو النبي إذا تمنى، هو لا يتمنى كرسول، يتمنى كشخص. يعني هنا قضية هامة جدا في الموضوع. يعني قال ألقى الشيطان في أمنيته، يلقي في أمنيته كإنسان كشخص وليس كرسول، هذه قضية هامة جدا في الموضوع.
وقال ألقى في الأمنية، ما قالش ألقى في الوحي.
بالضبط بالضبط، لأن الأمنية ليست من الوحي. يعني هنا أعتقد بدأنا يعني ندرك أكثر من قبل ضرورة الفصل بين هذه الصفات. يعني الأمنية الشيطان يلقي أين؟ في الوحي مصيبة،
لا يمكن يلقي في الوحي،
مستحيل يلقي في الجانب الإنساني. على كل حال هذه الآية سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في مسألة النسخ والمنسوخ إن شاء الله تعالى.
يعني نتكلم فيها في قضية النسخ والمنسوخ،
هي جاية ضمن إطار مسألة ثانية. دائما أمر الطاعة لا يأتي متعلقا إلا بصفة الرسالة، هنا ضرورة التمييز بين هذه الصفات. يعني ما قال أطيع النبي ولا مرة أو أطيع محمدا. لو قال أطيع محمدا أخي علاء، كان يفرض علينا أن نذهب ومحمد صلى الله عليه وسلم طفل ماذا فعل؟ ولو قال أطيع النبي لكان كل ما فعله يجب أن نطيعه. يعني هنا حتى تعريفهم للسنة، هم ماذا يقولون؟ يقولون السنة كل ما فعل أو أقر. هذا كلام غير صحيح يا أخي. السنة هي صحيح كل ما فعله وأقره وعمله، ولكن كتفصيل للنص القرآني
للجانب الرسالة
المتعلق بالمنهج النازل من السماء. طيب كان واحد يذهب لعند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، أريد أن أتزوج بامرأة أبي، قبل أن ينزل قول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. كان يقر يتركه. هل هذا الفعل أو يتزوج بأخت زوجته أو إلى آخره، الرسول يتعلق بالنص القرآني النازل من السماء. عندما يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بمعنى أطيعوا الرسول بما يحمل من قرآن من منهج نازل من السماء وليس كل ما فعل.
السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الحبيب، أنت سمعت معنا كل هذه المقاطع من المعجزة الكبرى.
نعم.
بأي مقطع يحلو لك أن تبدأ؟
طبعا يعني كله شر من بعضه. هو طبعا كلامه يدور في الفلك نفسه الذي حدثنا عنه منذ قليل، مسألة الترادف المخترع. إن هو ألغى الترادف من هذه الأسماء الثلاثة، وطبعا ليخدم قضية أخرى بعد هذا في ساءة التأويل. لما يجي الآن عايز يطوع معنى من معاني القرآن الكريم لفهمه المغلوط، فتقول له هذا خطاب للنبي، ولك لا، ده خطاب لمحمد مش للنبي. نقبل فقط أو حنتعامل فقط كما في كمنهج الرسالة نعمل به فيما خطب به الرسول، يا أيها الرسول بس. لكن يا أيها النبي دي من النص من المنهج بس ما تلزمناش، النبي ده مش مشرع كما قال.
طب يعني كيف يجرؤ أن يقول النبي ليس مشرعا؟
هو صراحة يعني هذا الرجل يعني جريء على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى كل شيء، وعنده جرأة غير عادية دفعته لهذا الذي يقوله. يعني هو الآن كأنه بينصب النزاع بين الله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، داخل القرآن هذا حق الله، السنة حق الرسول، ومنه هو حانق على السنة وحشايف أن أهل السنة بيطعنوا في القرآن وبيتلمسوا نقصات وتنقيص القرآن، فكأنه بطرف خفي يغض من مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحاول ما استطاع أن يهمش دور رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي هنا يقسم ثلاثة أقسام، يجعل النبي ثلاثة، رسول ونبي ومحمد. الذي يلزمنا كمسلمين يا جماعة على مذهب هؤلاء الضلال أن نأخذ فقط ما يتعلق بالرسول، ما جاء فيه الخطاب يا أيها الرسول، لكن يا أيها النبي لما تحرم ما لك ده شفه، لو كان الرسول لو كان النبي فعل وده فعل شرعي كانش ربنا أنكر عليه، أقول يا أيها النبي اتق الله، يعني معنى النبي ما كانش يعني فربنا بيعلمه هو بيقول له اتق الله كده مش ينفع. هو قالها من شوية في وسط الكلام في النص الكامل للحلقة، قال يعني النبي لا ليس مشرعا بدليل ربنا بيقول يا نبي اتق الله. ويجهل هذا الجهول أن الأمر قد يكون للاستئناف والاستمرار ليس للابتداء عادة. يعني أنا واحد بيأكل بقول له كل، هو بيأكل، أنا قاعد مع واحد بيأكل بقول له كل، ما هو بيأكل بس أنا بقول له استمر يعني كمل أكل، أخذ بالك. فربنا لما يقول اتق الله مش بقول له أنت كنت مش تقي واتق يا محمد، لا، بقول له استمر في التقوى، أنت كده ماشي في التقوى ما فيها إشكال. لكن هذا الغر المفتون يتكلم بكلام لا يدري معناه، هو يريد أن هو يسقط جانبا كبيرا من الرسالة، لأنه هو يدرك جيدا، يدرك كما يدرك أسيادهم من علموه، أن القرآن لن يمكن فهمه الفهم التام بدون انقطاعه عن الرسالة النبوية وعن السنة المطهرة. فيحاول أن يفصل كل ما يتعلق بالنبي من القرآن حتى يبقى القرآن لفهمه هو الشيطاني فقط. فإذا جاءت آية تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا هذه مش تبع المنهج، دي في المصحف ولا تبع، دي تتكلم مع النبي كشخص مش النبي كرسول. بدليل هو بعد كده لما تكلم هو ما
لك في الطاعة لازم تبقى
يعني يقول لك ربنا أطلاقا ما أمرش بطاعة النبي ولا طاعة محمد، بطاعة الرسول. يعني هل ينفع نقلب السؤال ونقول هل إذا أمر النبي بأمر أو أمر محمد بأمر يرفض هذا الأمر ولا يقبل؟ لا يطاع محمد ولا رسول ولا نبي، يطاع رسول فقط، وهم ثلاثة أصلا ولا واحد؟ يعني أنا عايز أميز لي الحالات النفسية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الثلاثة، إمتى يعرف أنه رسول، وإمتى يعرف أنه بقى نبي، وإمتى يعرف أنه لم يتكلم عن أنه محمد البشر العادي؟ عرف ذا منين وكيف له أن يفصل هذا الفصل؟ ده فكرني بالجماعة النصارى الأقانيم الثلاثة، وهو الآب والابن والروح القدس، يقول لهم يا جماعة يقول لك ما واحد، ده ثلاثة لك ما ثلاثة كلهم في واحد. طب ازاي في واحد؟ يعني ازاي هو الاب هو الابن وهو الروح القدس كمان؟ يعني كيف يركبوا في بعض؟ هو القاتل هو المقتول، هو الصلب هو المصلوب، الله يعني تركب كيف يعني؟ ما مش ممكن، كلام ما يدخل عقل الانسان. فيقول لك معلش ما عديها وسلم وخذ وانت اعمى. فصاحبنا كانه يتعلم منهم هذا الضلال. فياتي ينقله للاسلام فيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة في واحد، رسول تارة ياتي رسول، وتارة ياتي نبي، وتارة ياتي بشخصه محمد. ثم من ما أدري الإخوة ما جابوش لي النص هذا لما تكلم وذكر وقال تعالوا نقرأ الآية الكريمة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، قال له لك يعني لمحمد مش النبي، خد بالك. هنا بقى الكلام انتقل من النبوة إلى الشخصية عشان يبقى كلام شخص، ده تاريخ، ده ملوش علاقة بالدين يعني خالص، خد بالك. فطبعا المذيع قال له يعني احنا بقى كنا هنصوغ النص القرآني كنا قلنا خالصة لك عشان تبقى للنبي. قال له بالضبط كده، هي بالفعل قال له خالصة لك عشان يعني كده هو بيغير بقى من نبي الى كلام شخصي، بيتكلم حاجات شخصية ونساء وكلام ما متعلقش بالناس ولا بالدين ولا بالنساء ولا طب وجاي في القرآن. القرآن ده قصص شخصية اصلا ولا حاجة؟ لما هو كلام مش متعلق بشريعة ولا بدين ولا بكذا، يعني ما دخله هذا في كتاب الله عز وجل. ثم هو طبعا يعني ما يدري ان البلاغيين عندهم شيء اسمه الالتفات، وهذا يقضي على هذا الوهم كله في مسألة الرسول والنبي ومحمد، هذا بيتكلم عنه وما عرفش يقصد بمين بالضبط. في شيء اسمه الالتفات، الالتفات من الغائب للمتكلم والمتكلم للمخاطب ومن المخاطب للغائب، وعلى هذا يفهمون قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. كان كلامنا كله كلام إيش؟ عن الغائب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم انقلب الكلام وصار للمخاطب إياك نعبد وإياك نستعين. ده واحد تاني بقى ولا إيه؟ على مذهبهم بقى، على مذهب جماعة المفسرين الجدد دولي، يبقى كده في اتنين،
واحد
في
غائب واحد حاضر،
واحد غائب واحد حاضر، واحد بيكلموه واحد ما بعيد. إياك نعبد، تفهم إزاي دي على هذا المنهج، المنهج اللي هو يفرق بين إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي بعد كده خاصة لك، فيقول لك إن لك هنا غير النبي دوت، ده شخص وده النبي.
يعني هو أرادها وهو نبي؟
نعم
أرادها وهو نبي
وبربنا أحلها وهو محمد، هو كده بالضبط. يعني أخذ بالك، طبعا ده كلام مش ممكن حد يفهمه بهذه الصورة إلا شخص مختل عقليا كصاحبنا اللي هو عايز يفهم الراجل هذا الكلام اللي ملوش أي معنى، ويقول له ده كلام يعني مصر ان هو يهزله كده ايده ويفهمه ان ده كلام علمي وان ده كلام يعني قراني
متعوب عليه
يعني. مش فاهم يعني الله المستعان. فبمثل هذا الفهم كيف نفهم قوله سبحانه اياك نعبد واياك نستعين؟ مش عارف انا
اتمنى ان نسمع منه جوابا.
المفروض كان يبقى قال اياه نعبد واياه نستعين عشان تركب على النص.
سمعت حضرتك لما قال النبوه هي الخلاص والنقاء والطهاره، وكل انسان نبي بقدر ما فيه من
طبعا احنا نحسن الظن، خد بالك ان احنا مش احنا لا نتعثر له، يعني هو لعل قصده يعني شخص النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني فيه النبوه بمقدار ما فيه من الصفاء، لكن هو كان يقصد ان اي ثاني وبنبي بالنقاء والصفاء ده يبقى قصه ثانيه خالص.
الموضوع
مش محتاج، بس احنا ما بنقولش هو قصده كده من باب الانصاف يعني. طبعا هو بعد كده في وسط كلامه قال يا ايها النبي محمد عليك ان تطيع الرسول محمد. ما ادري الاخوه ما جابوها،
لا هي حصل تعليق بس في
يا ايها النبي محمد عليك ان تطيع الرسول محمد. ازاي؟ مش عارف والله، انا نفسي فهمني دي ازاي. يعني ربنا بيقول للنبي يا ايها النبي محمد اطع الرسول محمد، يعني كيف يعني؟ مش فاهم، ومش ما اظنش ان في حد في العالم يفهم هذا الكلام، هذا كلام مجانين. ان انا اكلم شخص اقول لك يا باشمهندس وسام اطع الانسان وسام، يا مهندس اطع الانسان اللي فيك، ايش هذا الكلام؟ هذا كلام هزل لا يمكن ان 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 ان, أن, أن يذكر مثله في كتاب.
ممكن الاطباء النفسيين يقولون لحد تعبان
ممكن
يعني يقولوا مثلا يعني فلان خليك كده ركز مع شخصيتك الانسانيه
وبتاعك في صنف الشخصيه. أيوة مثلا بالزبط. هذا كلام يعني هذا كلام ما ادري هذا الرجل يتكلم باي عقل يعني. ثم بعد هذا يقول من ضمن كلامه قال ان قوله سبحانه فان كنت في شك مما انزلنا اليك، فقال ان هنا الخطاب هنا لمن؟ لشخصه مش للرسول، خطابنا لمحمد. وكان ساعتها محمد مش رسول، كان رسول ساعتها ما ربنا قال هذا الخطاب، ما قال له فان كنت في شك انزل عليه القران هو محمد ولا هو رسول الله؟ الايه دي نزلت وجبريل نزل بها عليه، وهو كان ساعتها ساعه الانزال والتلقي والخطاب، والخطاب بيقول له هو بيقول فان كنت في شك، كان بكلمه قبل النبوه يعني ولا بعد ما صار نبي ورسول؟ انا مش فاهم والله. انا فعلا مش فاهم كيف يفهم هذا المخلوق العجيب، هذا الفهم العجيب ايضا. يعني يقول لك ان هذا الخطاب لا هذا مش للرسول، هذا لمحمد. محمد ساعتها كان ايه؟ كان شغال ايه ساعتها محمد يعني دو؟ مش كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نبي الله ايضا؟ يبقى هما لا ينفصلان، يعني الخطاب لمحمد هذا هو خطاب للرسول وخطاب للنبي، لانهم كلهم واحد ما بينهم اي تفريق الا في عقلك انت، وهو شكله مصاب في صنف الشخصيه فبيطلعه علينا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله ايش هذا الكلام الفارغ؟ فيقول يعني ان النبي امن، بعد شويه يقول لك الرسول امن، وجاب ايه البقره آمن الرسول وما أنزل إليه من ربه، لكن الرسول آمن أهو، يعني النبي ما آمنش ومحمد ما آمنش؟ هم ثلاثة. أنت الآن عشان تيجي تثبت لي أي حكم شرعي فرق بقى بين الثلاثة، قولي موقف الرسول فيه إيه، وموقف النبي فيه إيه، وموقف محمد فيه إيه، هو كمحمد رأيه، وكنبي رأيه، وكرسول رأيه، في كل المسائل تذكر في كتاب الله عز وجل. هذه سفسطة باردة وكلام فارغ يراد به تحريف كتاب الله عز وجل بعد ذلك. يعني هو كلام بيقوله دلوقتي كده عشان يجي يبني عليه بعدين بكلام أفرغ منه وأشد تدنيا منه، لو احنا قلناها قبل كده ومفهومة خلاص عدناها فهمناها يعني، فيلبس على الناس
هتيجي بقى في الناسخ والمنسوخ
يقول لك هنكمل هناك ويجي هناك يقول لك كلام فارغ مبني على كلام باطل قاله النهارده، احنا اصلا نسلم لك بهذا حتى نسلم بما سيأتي. فهو منهج يعني خاسر باطل. من ضمن كلامه الذي الهزل اللي قاله في وسط الكلام الآن، قال لما ذكر الآية من رسول الله من ربه، قال لا نفرق بين أحد من رسله. فقال المسلم الصادق لا يفاضل بين الأنبياء، ثم ربنا فاضل بين الأنبياء. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إيه الإشكال يعني؟
على فكرة أنا أظن أن هو لا يحفظ القرآن طبعا،
الله أعلم،
لكن هو طبعا بيقرأ من الحاسب
من الشاشة،
من الشاشة هو
يعني ربنا فضل بين
الآيات القرآنية، هو بيعتمد على النص القرآني عما يقول القرآن هو المقدم، والردود كلها حضرتك تذكرها بتكون من آيات القرآن اللي هو المفروض أن يكون عارف
يعني فهم وقري يعني. ولكن ذكرني كما قلت سابقا بما كان يصنعه الشعبي بأبي عبد الله بن عباس، كان يصنع هذا بأبي صالح، يأخذ بأذنه فيعرفها ويقول له يا أبا صالح أنت هتحفظ القرآن هتفسر القرآن، أنت إزاي بتفسر وأنا مش حافظ حاجة أصلا، أنت عملت جايب الحاسوب عملت جمع آيات جنب بعضيها وتعمل لها سرد وعمليات حسابية وتشوفهم هم كم كلمة وكم كلمة بحساب جمل وكم كلمة مش عارف بحساب أبجد هوز ويبقى 25 27 وعملت تعمل حسابات وإحصاءات، دي هندسة يا مولانا، خليك في الهندسة، إيه دخلت في علم الدين يعني، تقعد هندس على مهلك لنفسك، لكن ما تقولش كلام بالحرف عشان ما تضحكش الناس علينا، أنت هذه فضيحة. وهو عايز يقول لك ان هو ده الدين، وان احنا بقى ان كل من يخالفوا الجماعه الظلاميين اللي ما بيفهموش اللي بيقدسوا مش عارف ايه، وان بيستعدي عينه كل الناس الشرفاء والنبهاء والدول، كاتب في المقال الاخير ان يعني يا جماعه خدوا بالكم الناس ده هيفجروا البلاد، ده ارهابيين مستترين بكره، اذا كان هذا بيكفروني وبيقولوا بقتلي، ما اعرفش مين قال بقتله ومين كفروا الراجل ده، خد بالك، فخدوا بالكم بكره هيكفروكم يعني، اياك يعني واسمع يا جار، ولهم خدوا بالكم الناس ديت ناس مشاريع ارهابيين. ها طبعا هذا اسلوب يعني اسلوب سافل عفوا يعني لا يلجا اليه الا شخص ضعيف الحجه وانسان ما عنده شيء يقوله، فيجري يرفع صوته ويستخدم يعني نفوذه ويغري بنا هذا وذاك حتى يكفون يكفون يكفونه مؤنتنا.
أنا متعجب لماذا لم يبدأ في رد علمي علينا حقيقة، إذا كان عنده يعني منهج عقلاني رد عقلاني
عشان رد علمي، وهو عنده عقل عشان رد عقل،
عشان هو صاحب الطريق إلى الحقيقة.
طب ماشي فيه احنا على فكرة احنا كلامنا هذا كله كلام تنزل عقلي، يعني الآن ما بكلمه بالشريعة إلى الآن، بكلمه بالمنطق العقلي فقط بطريقة الإلزام، بقوله انت بتقول كذا فأنت بس يعني هذا الكلام يلزمك من هذه الناحية فقط، فرد انها اخلع من هذا الالزام يتبرأ من اطلع منها دي بس. لكن احنا لو رد علم كلام تاني خالص يعني يعرفه اهل العلم ويذكرهم في مصنفاتهم، احنا بنتنزل معه ونخاطبه بقريب من اسلوبه الفارغ بنفس المنطق، احيانا بنحاول نقف معه على هذه الامور الخفيفة، لكن كرد العلم على هذا الكلام مذكور عند اهل العلم وصعب يفهمه، ان هو لسه ما وصلش هنا خالص، ده هو لسه بره قوي عشان يخش يفهم الكلام الكبير اللي جوه، هو اصلا لا يقتنع بهؤلاء ولا بكلامهم ولا يراهم شيئا، فاحنا الان يعني ننفخ في رمادي، لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نار نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي.
نعم
اسال الله ان يحييه وان يهدينا واياه لما فيه.
اللهم طبعا هتلقى الاتصال سمعود لسؤال فضيلتك. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك استاذ
اسامه. الله يبارك فيك يا اخي الكريم.
بارك الله في الشيخ مازن
فيك، بارك الله يحفظك.
كنا بنسال سؤال يعني اين دور المؤسسه الرسميه من هؤلاء؟
لا والله المؤسسه بذلت جهد كبير.
والى متى يعني تبقى الحال على هذا؟
انا بس عايز الفت النظر ان عدنان الرفاعي ليس مصريا، يعني ليس في اطار مصر، هو سوري. يمكن حضرتك كنت عارف المعلومه دي، وشكرا على سؤالك. هل معك اتصال اخر؟ طب شيخنا الحبيب، انا بس عايز اقول للجمهور برضو مسألة الايتين، يعني لا نفرق بين احد من رسله، ده واجب علينا ان لا نفرق بين الرسل، ولكن برضو هذا هناك امر قرآني من رب العالمين، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الفرق بين الايتين ما فيش تعارض يعني، اصل هو ممكن ما فيش تعارض، فحضرتك لو تعلق بس عشان
هذا الشيء يعني لا نفرق له. يعني المقصود بالتفريق هنا والله اعلم بذلك،
نعم،
ان هناك من يكفر بهذا ويؤمن بذاك. كالنصارى مثلا يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بعيسى زعموا، واليهود يكفرون بمحمد وعيسى ويؤمنون بموسى وكلهم انبياء.
تفاوتهم حيث الايمان،
يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، لكن التفاضل معروف.
نعم،
والله تعالى قد ذكره في كتابه في مطلع ايه من ايات كتابه الكريم، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. فإذا هناك تفاضل بين الأنبياء معروف، وهو كل الناس تقول
العزم من الرسل
نفسهم يقول أن سيد ولد آدم، فيعني ومنهم الأنبياء لما حالف هو سيدهم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم.
نعم،
وهذا أمر ليس فيه إشكال يعني إلا عند بعض أهل العلم في نواحي أخرى جانبية منه يعني.
نعم،
فرجل يتكلم كما قلنا كلام من لا يدرك ولا يدري ما يقول.
طيب شيخنا الحبيب، المسألة بتاعت فإن وإذا لما تكلم على
ماشي، هو كلام هذه مسألة له يعني وجهة منطقية، لكن هو في احنا كان اشكالنا معه في هذه الآية فقط، في ان هو بيزعم ان هذا الخطاب لمحمد. فان كنت في شك بقول له ده لمحمد لشخصه، مش لرسول الله ولا لنبي الله. طب هو ساعتها كان مين لما كان القرآن بينزل من السماء؟ كان ساعتها لسه ما تنباش يعني، ولا كان بقى نبي؟
نعم، هو طبعا قال لك لو احنا مأمورين بطاعة محمد كنا أطعناه وهو صغير.
هذا كان ما يقوله أحد يعني، وفي حد من أهل السنة والجماعة أو من أهل البدعة والضلالة قال لك إن إحنا ملزمين باتباع محمد وهو طفل صغير.
لا، حتى قبل البعثة.
معلش يعني.
يعني حتى حد قبل البعثة. محدش قال خالص إنه مأمورين إن نتبعه قبل البعثة.
هذا هذا يحارب في الهواء الطلق، بيحارب في دبان وشه ده ولا إيه؟ هو في حد قال كده خالص؟ لو حد قال كده رد عليه وقول له صح إحنا متبعين، إحنا ما هذا كلام ساقط من الحوار أصلاً. إن ما في حد من أهل العلم يقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم باتباعه قبل البعثة. هو كان نبي ساعتها. عجيب يعني، لكن هو بعد ما صار نبي ارتفعت عنه الشخصية، صار غير محمد ولا هو محمد أيضا، وهو صار مع ذلك نبي الله وصار مع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف تفصل بين هذه الشخصيات؟ هم شخصية واحدة في النهاية، والأوامر كلها لها في اتجاه واحد، ما فرق أحد من نفسه. ما كانش بيقول لحد من الصحابة لا معلش الآية ديت لي أنا، أنا قبل دي بتاعت محمد،
بتاعت محمد
وديت بتاعت النبي برضو بتاعت أنا وديت الرسول بتاعتكم بقى معايا. ما قال هذا الكلام لأحد أبدا، بالقرآن كان منزل للكل، واخذ بالك؟ فطبعا هذا كلام كما قلت كلام محله هنالك في العباسية عندها.
لعله لا يعرفها. يعرف معنا اتصال من السعودية.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
تحياتي لكم والله يرفع قدركم، أنت يا شيخ أسامة وشيخ مازن.
الله يبارك فيك.
بالنسبة للشخص هذا، شخص يعني كلامه معذرة لهذه الجملة معتوه، لأنه لو كان
خلي بالك هيرفع عليك قضية.
صلاة الفرائض الخمس، الصلاة الإبراهيمية ركن من أركان الثلاث، اللهم صل على محمد. وفي القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي. فالله سبحانه وتعالى ربط بين السنة والقرآن، ويعني كما تفضل الدكتور مازن هو شخص واحد، فمن يفصل ما بين يعني يجعل الرسول ثلاثة أشخاص يعني؟ طب نحن نتبع النبي أم الرسول أم محمد؟ يعني الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى اتباع النبي تارة، ويدعونا إلى اتباع الرسول تارة، والنبي هو الرسول هو محمد. فكيف الفصل؟ يعني سبحان الله، الله يقدركم وأنتم على ثقة يعني، ونحن ندعمكم إن شاء الله بالدعاء.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير.
شكرا لك أخي الكريم فهد من السعودية.
طبعا هو كلام أخونا كلام جيد يعني، وحتى قول الله عز وجل في كتابه يحسم هذا كله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
رسول
الله وخاتم النبيين. ما قالش ولكن محمد شخص ذا في حاله، ورسول ذا درجة تانية، ونبي درجة ثالثة. وبعدها بآيات قال في نفس يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فهو كل شخص واحد، الخطاب لشخص. الله تعالى تكلم عن محمد صلى الله عليه وسلم فيقول هو ليس أبا أحد منكم لكنه رسول الله وخاتم النبيين، ليس شخصا ثالثا يعني، ولا رابعا.
أن حضرتني آية الآن في ذهني: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جلابيبهن. أليس هذا حكما تشريعيا وجه فيه النبي؟
آه طبعا، على مذهب يقول لك لا، ديت ما فيش حاجة اسمها حجاب بقى، ما هو بهذا يسقط الحجاب.
ما هو الخطاب هنا للنبي،
هو ده الكلام اللي بيقوله الآن، كلام له ما وراءه. يعني الكلام ده مش بتقلي دلوقتي، بتقلي بكرة. هو النهارده يقول لك فرق بين دوري، يجي بعد كده تقول له والله الحجاب، يقول لك معلش هذه الآية للنبي مش للمسلمين ولا للرجال.
طب ونساء المؤمنين
معلش برضه ما يشوفونهم صرفة، فبعيد عنه. كلام مع فيه
معنا اتصال بعد إذن حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بوركتم وجزاكم الله خيرا وجعلكم دائما وأبدا حماة للدين. وخالص عامنا شيخنا العلامة أبي إسحاق، متعنا الله بطول بقائه.
آمين.
واقترحنا القنواتنا الفاضلة التي تعودنا ألا يظهر على شاشاتها إلا الوجوه الطاهرة، أن نكتفي بعرض كلام هذا المدعو عدنان ولا نرى مقتطفاته المشوهة.
لا لا مش
هذا. وجزاكم الله خيرا.
الإعلام ليس كذلك، الإعلام علشان نرد عليه ولا بد ان ننقل كلامه بالصوت والصوره، لانه ساعتها هيقول انا ما قلتش. فاحنا لما ذكرنا هذا يعني بعد استشاره مشايخنا وشيخنا الكريم كان لازم نفعل ذلك، علشان هو بيتلكك على اي حاجه. فلو قلنا هذا الكلام دون ان نذكره بنصه وصورته لكذبنا. وشكرا على مداخله حضرتك.
وناخذ الكفر ليس بكافر. الله تعالى نقل عن الكافرين في كتابه ورد عليه. نقل الفاظ ورد عليه.
نعم، بارك الله فيك. طيب احنا في ختام هذا اللقاء كده، حضرتك تحب ان تلخص كلمتين للمشاهدين الكرام؟
لا طبعا، هو الـ كما بينا، هذا الكلام الذي يتكلم فيه هذا الرجل وما اتباعه واشياعه كلام ليس له خطام ولا زمام، ولم يسبق اليه احد قط. يعني هو نفسه لو قعد يقلب الليل والنهار ويقلب الدنيا ظهرا لبطن، لم يظفر بشخص واحد محترم سبقه لكلمة من كلام هذا الباطل كله. ويكفيهم هذا، ان هذا الكلام لو كان خيرا لسبقونا اليه. هذا كلام كله شر في شر في شر، ومن بنات افكاره هو، ومن اما سرقه او اخذه من هذا السابق له في الضلال او اخيه في الضلال وهكذا. يعني فهذا هذه بضاعة مزجاة، والله تعالى قد رزقنا ما هو خير منها، فنحن لن نترك الأمة كلها بكل رجالتها وعلمائها وأفذاذها وكبرائها ونمشي وراء هؤلاء الصعاليك ممن لا أصل لهم ولا دين ولا علم عندهم ولا فقه ولا شيء ولا عقل. تلك قسمة ضيزة.
حضرتك كيف تبرر كثرة الهجوم على السنة في هذه الأونة من كل حدب وصوب؟ يعني احنا بس عشان بدأنا موضوع عدنان الرفاعي، هناك امور كتير عمالة تظهر
طبعاً.
احنا طبعا مش ملحقين نرد عليها.
كثرة الظباء على خراش.
والله
ما ادري خراش ما يصير.
فكيف ترى فضلتك او المبرر اللي حضرتك ترى لكثرة هذه الهجمات مرة واحدة؟
والله هو من ضمن الاسباب هذا النشاط والحمد لله الكبير لأهل السنة، والآن أصبحت هناك صحوة الحمد لله كبيرة بسبب القناة الفضائية المباركة، قناة الحكمة وقناة الطيبة أمثالها يعني، وأصبح هناك شيء من الإقبال على دين الله عز وجل وعلى السنة. ولهذا عظم الغيظ في قلوب هؤلاء الموتورين من السنة والدين. هؤلاء القوم يكرهون الدين، ما يكرهون السنة فقط، لكن هي مسألة مراحل. يعني هو النهاردة فقط عشان يتكلم عن, 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 عن السنة، لكن القرآن مرحلة قادمة. هو الآن بدأ، ما هو الآن بدأ في القرآن، لما يجي يسقط زلة النص في القرآن الكريم ويحرف معناه خلاص بقي في القرآن. إذا أنا فهمت غلط القرآن، ما عادش في قرآن. القرآن إنما يصير قرآن إذا فهم على مراد الله عز وجل. لكن هذا الآن لما يسقط معناه ويلغي دلالات الألفاظ ويدخل ده في بوابة ويخلي كل معنى كما كان يفعل الشيعة، يقول لك إن البقرة هي عائشة وإن فلان مش عارف هو بكر، وإن كلام ملوش علاقة ببعضه خالص، يدخل ده يقول لك هو كده لها باطنية وظاهرية مش عارف مين. فهو لما يسقط هذا هو ألغى القرآن. فهذا الغيظ المختمر في قلوب هؤلاء وأشياعهم ومن يمولهم، هؤلاء الناس جميعا شبكة واحدة، وإن جهلوا قد يكونوا هم يتلاعب بهم رأس طرهم الفاهمين، هو إما فاهم أو مش فاهم يعني، عشان برضو ما نمشي الكل. منهم من يدرك أنه هو مستعمل وأنه مستأجر وأنه جاي ينفذ مهمة واخد قابض عليها فلوس كاملة ويتقاضى عليها رواتب شهرية وجوائز سنية، ومنهم من يغرر به ما يعرفش بيضحك عليه فيحسب في هوى هؤلاء الضلال ويساعدهم من غير ما يشعر، ثم يتبعهم إلى الشرع عياذا بالله عز وجل. فالآن عامة الدوائر الغربية المعادية للإسلام وأهله تخاف خوفا عميقا من الإسلام، وتعرف جيدا أن الإسلام بمعنى الحق ليس إلا في هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا الذي يخشى منه، لأن هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. وما سواه فبنيات الطريق ما يخشى منهم شيء. أهل البدع والضلال زي قلتهم وجودهم زي عدمهم بالنسبة لأعداء الإسلام، إنهم يعني ما أمرهم هي مكفيون منهم، يعني ما يشكلون أي خطأ على أعداء الإسلام. فهذا الطريق لم بدأ يتنام وبدأ يزداد وأصبح له رموزه ورجالات وبدأ يشتهر، فصار الرعب أكثر، وكلما زاد الرعب كلما بدأ يتحركون في كل اتجاهات، اتجاهات الرسمية وغير الرسمية وأمثال هؤلاء، وشغلون هذا ووظفون ذلك ويرموا دم هنا ودم هنا ودم، وكله منظم، هناك تنظيم يجمع كل هؤلاء، وإن لم يكن ظاهرا للعيان لكنه الذي يعرف طبائع القوم أعداء الإسلام وتخطيطهم وحرصهم الشديد ومتابعتهم الدقيقة لكل ما يصدر من علماء الإسلام ودعاته يوما بيوم حرفا بحرف، وتحليلهم لهذا الكلام ودراساتهم عليه، لا يستغرب ما أحكيه. والله تعالى به تسدع البلايا.
إذن بما تنصح مشاهدينا في هذه الهجمة؟
بالثبات على دين الله عز وجل، وأن يقولوا يعني أن هذا الدين لحمهم ودمهم، وأنهم ما غرر بهم ولا خدعوا والحمد لله، وكيف يخدعوا في طريق سبقهم إليه مئات الألوف من الأفذاذ ممن لا يسوي هؤلاء المتكلمون حذاء رباط حذاء أحدهم أصلا، يعني هم يورون اللي عندهم. احنا بنتكلم عن علماء نحن كلنا ثقة وما عندنا شيء نخاف منه، كالشمس في رائعة النهار، تاريخ أبيض نظيف ساطع مشرق كالشمس، وهؤلاء لا تاريخ أصلا ولا شيء، ما عندهم أصلا شيء تتكلم عنه يعني. فمن الغرب أن شخص يترك طريقا يمشي فيه مئات الألوف من الأعلام والأفاضل، يا أخي لو هؤلاء كلهم في ضلال فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أنا أكون مع هؤلاء ضلال أحسن ما أكون مع هذا الشخص المنفرد الذي ما أدري رأسه من رجليه. يعني دائما يعني الجماعة الله مع الجماعة، ورأي الجماعة لا يشقى المرء باتباعه عادة، ولهذا المسائل التي عليها الجمهور وعليها الإجماع لها قيمة أكبر من بين جميع المسائل الفقهية والعلمية عند أهل الإسلام وجميع أصحاب الملل والطوائف. فنقسمت ثبتكم ودعوكم من كل هذا الهراء، لا تسمعوا لهؤلاء. لولا أننا اضطررنا للرد على هذا الرجل لما تكلمنا عنه، لكن سمعه البعض واغتر به البعض فكان لابد البيان.
نعم.
هو يسعى في نشر باطلهم، فكر ما حدش يرد عليه، وبيزعم أنه هو بيقول كلام ما حدش يعمل، ما فيش حد عنده رد، هو ما بيقولش حاجة أصلا عشان نرد عليه. لكن لما الأمر بدأ يختلف على بعض الضعاف العلم يعني كان لابد من البيان، لكن هو أقل بكثير جدا من أن نرد عليها وأن ندرس هذا المجالس من أجله، يعني هناك من هو أهم منه تكلم فيه.
نعم.
فمن باب هذا فقط تكلمنا وعرضنا شبهاته، لكن هو أقل من هذا، ولا ينبغي لأحد أن هو يسمعه ولا أسمع غيره. المرء عليه أن هو يحمي قلبه من الشبهات، وإذا رأيت الذين يخوضون في نفس عرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، كما يقول الله عز وجل الشخص لما يرى أهل البدع يخوضون في الباطل ينبغي أن هو يعرض عنهم بقلبه وعينيه وبصره وينصرف حتى لا يصيب قلبه شيء، ويستعن بالله ويطلب العلم. وإحنا على أبواب شهر كريم، نسأل الله أن يبلغنا وإياهم رمضان وتقبله منا ومنكم جميعا.
اللهم آمين. وجزاك الله كل خير شيخنا الكريم على هذا الجهد المبارك، وأشكرك على تكرمك بقبول دعوة البرنامج. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. ومشاهدينا الكرام، أدعوكم إلى انتظارنا يوم الأحد الساعة 10:30 مساء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني، وحلقة خاصة من المنتدى في بث مشترك مع قناة الحكمة وقناة مواهب وأفكار. شكرا لكم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب.